القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ميزان القرآن والسنة إذا لجأنا إليه واعتمدنا عليه وثقنا فيه وعملنا به إن شاء الله يعم الخير والفلاح والنجاح دنيا وآخرة، بس يجب إن احنا يبقى ده جزء من عقيدتنا، جزء من إيماننا، إن احنا لازم نطبق، لازم نعود في كل أمور حياتنا إلى القرآن والسنة. عشان نعود للقرآن والسنة مش هنقدر نعمل ده غير بعلمائنا الكرام. اليوم عندنا مجموعة مميزة جدا من العلماء نشرف بيهم وهم وحشنا، وانا سعيد ان هم معنا اليوم. استاذنا الاستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا،
وحشنا ويعني مفتقدينك من مدة وسعداء بيك. استاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز استاذ ورئيس قسم الاديان والمذاهب بكلية الدعوة الاسلامية جامعة الازهر، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور شهاب الدين ابو زهو، مرحبا بيك.
يا مرحبا.
استاذ الدكتور شهاب الدين ابو زهو كلية اصول دين جامعة الازهر، مرحبا بحضرتك وسعداء بيك وشرف لينا يعني ان احنا يبقى العمائم يعني تنير البرنامج والقناة والارض كلها ان شاء الله.
الله يبارك.
شرفنا ايضا اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي، مرحبا بيك. رئيس حزب الاصاله ومرشح في مجلس الشعب على قائمه حزب الاصاله او اللي داخل مع حزب النور.
حزب النور،
ما انا انت ممثل لحزب الاصاله في قائمه حزب النور. مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا الاستاذ صلاح رجب، مرحبا بيك.
اهلا
وسهلا. استاذ صلاح رجب قيادي بارز بالجماعه الاسلاميه ومرشح لعضويه مجلس الشعب عند دايره ايه؟
عند دايره شمال اسيوط
تبع
أسيوط.
حزب
البناء والتنمية بس افتح له حزب النور.
طيب النور بس عن حزب البناء والتنمية. مرحبا بحضرتك.
الله يبارك.
هنبدأ دكتور عمر بنصيحة عامة من نصائح القرآن والسنة، خاصة ان احنا عندنا سنن مهجورة وكثيرة، عاوزين كده تتذكر لنا سنة مهجورة نعود اليها وتنصحنا بيها ونبتدي نعمل بيها من بكرة. انا والمشاهدين هنوعدك قبل ما تقول اللي هتقول بيه هنعمل بيه انت وضيوفنا الكرام، السنن اللي هتقولها لنا اتفقنا يا اخوانا المشاهدين، السنن اللي هيقولوا لنا عليها هنلتزم بيها من بكرة ان شاء الله او من الليلة اذا كانت هي ليلية يعني. فضل يا دكتور.
ربنا يبارك فيك. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتحية موصولة لحضرتك وللضيوف الكرام وللمشاهدين الأعزاء جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن القضية التي ينبغي أن نتكلم عنها وأن السنة التي ينبغي أن نتحدث عنها ولتكن من سنن الله عز وجل، ونحن في مفترق طرق، ومصر تعيش الآن فترة حرجة، والانتخابات وما بعد الانتخابات ونتائج الانتخابات، الحقيقة كل هذا يجعلني أريد أن أقول نحن نريد أن نصلح الدنيا بالدين، نريد أن نصلح الدنيا بالدين. والسنة المهجورة، وهي ليست سنة دكتور عاطف، إنما هي شريعة مهجورة. إذا حدثتني وقلت نريد أن نحيي سنة مهجورة، أنا أريد أن أحيي شريعة مهجورة. الشريعة هجرت منذ فترة ليست بالقريبة، منذ عطلت المحاكم الشرعية، منذ استعير واستورد القانون الأجنبي لتحكم به مصر ويحكم به المسلمون في كثير من بلاد العالم الإسلامي، لم تصبح المسألة سنة مهجورة، بل أصبحت شريعة مهجورة ومعطلة، وأصبح دين الله معطلا إلا من النذر اليسير، نصلي ونصوم ونزكي ونحج، هذا في من يفعل هذا، والذين يصلون بالنسبة للذين لا يصلون قلة، والذين يصومون ويزكون ويحجون هكذا نسبة قليلة. الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور مهمة جدا في الدين، لكن شعائر، وهي لا تمثل أكثر من 10%، وهي التي نعرفها في ديننا بعد كلمة التوحيد، لكن يبقى نحو 90% من دين الله مهجور معطل، اسمه الشريعة المعطلة في سائر نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي، الحمد لله موجودين، ومحياي من هذه الحياة ومماتي من هذه الممات ليس موجودا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. شريعة معطلة ينبغي أن تعود. عطلت هذه الشريعة عن طريق أنظمة مستبدة وحكام ظلمة، وشاء الله عز وجل لهذا البلد أن يعود، فلا بد لدينه أن يقود، لا بد لهذه الشريعة أن تعود لتحكم حياتنا. لن ينصلح حال مصر ولا حال الأمة إلا بهذا الدين العظيم. النصيحة التي أنصح بها هي قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنصح بقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنصح بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا أردنا أن نطبق هذه الآية فليكن مع أي شيء نختلف فيه نتنازع عليه فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى القرآن والسنة، فهل هناك حكم أفضل من حكم الله؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أحسن من الله حكما؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون؟ لا أحد. فنرد كل أمور حياتنا إلى الكتاب وإلى السنة، سنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه تعتبر سنة مهجورة، عدم سنة ولكن بالمعنى العظيم المعنى الكبير، سنة الثوابت في هذا الدين، عدم التحاكم إلى كتاب الله أو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نصحح إيماننا بأن نتحاكم إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه هي شريعتنا التي نريد أن تعود إلينا لتنير حياتنا ولتكون لنا نورا في قبورنا وفي آخرتنا.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز.
الله يبارك.
أنت جيت لأصل الشجرة.
نعم.
وجبت الأصل وغطيت كل الفروع، ونتمنى إن شاء الله، هي طبعا الدكتور ريحنا وتعبنا،
ما ادناش واجب سنة قالت تعود للسواك تصلي كذا عمل فردي، لكن ادانا عمل جماعي احنا افراد كل فرد له دور في هذا العمل.
قول سيدنا ابو بكر لا تقبل نافلة مع ضياع فريضة.
ربنا يجعلنا يعني من المشاركين في عودة الشريعة ان شاء الله. ننتقل لاستاذنا الاستاذ الدكتور شهاب الدين ابو زهو، احنا سعداء به معنا اول مرة في اللقاء في البرنامج، ونسعد بيك يا دكتور شهاب، وشوف برضو عاوزين نبحث عن سنة يعني تنصحنا بيها تكون نكون ناسينها مهملينها او اي عمل
نعم
صالح.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين، اما بعد، اولا يعني اشكر لحضرتك هذه الدعوة الكريمة، سأل الله عز وجل ان يرفع عماد قناة الحافظ وان يجعلها لسان صدق تبث الحق والخير والفضيلة، ويعني اثني بالشكر ايضا لاستاذي الجليل فضيلة الدكتور عمر حفظه الله، واخواننا الكرام سعادة اللواء عادل اخونا الاستاذ صلاح، واقول اسأل الله ان يجعلنا واياكم من الذين يفيض الحق من قلوبهم على ألسنتهم. اما بشأن السنة التي نريد ان نشتغل بها في هذه الايام، فدعني ابني على كلام استاذنا الجليل حفظه الله وقد ضرب في الاعماق مع الجذور، فانا اريد ان اصعد بعد هذه المقدمة للجذور في الاعماق الى السطح في نبتة لها اوراق وساق، عمل لساني وعمل بدني، او ممكن نسميها مشاركة فردية ومشاركة جماعية. هاتان المشاركتان اللسانية والبدنية لا تقومان أبدا إلا بناء على ما قاله أستاذنا منطلقا من قول الله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما العمل اللساني الذي أرى أنه سنة غائبة في مجتمعاتنا اليوم بفعل إلهاء الناس بوسائل الإعلام المتعددة وشغلهم عن هذه السنة، ألا وهي الاستغفار. نحن نعاني من نقص في موارد الزراعية، نعاني من نقص في الموارد الاقتصادية، نعاني من بلبلة سياسية، نعاني من اضطرابات فكرية، فالاستغفار سنة غائبة ينبغي أن نلهج بها في الليل والنهار، هذا عمل لساني. وعندي في ذلك آيتان، الآية الأولى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني إذا احنا قلنا يرسل السماء عليكم مدرارا، أدي الزراعة، لأن مش المشكلة في نزول المطر، ما هو قد ينزل المطر ولا ينبت الزرع، لكن القحط يكون مع نزول المطر وعدم انبات الزرع، فنحن نريد الزراعة حتى تكون، بيقول لك كلمتنا من رأسنا تبقى لقمتنا من فاسنا، يبقى الاستغفار طبعا مع الاخذ بالاسباب، نحن لا نهمل الاسباب البتة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبالاموال، احنا بنعاني كل يوم يطلعوا علينا 6 شهور وعندنا كم مليار والاقتصاد مش عارف ايه والبورصة حصل لها ايه وكذا وكذا وكذا، طب ما ناخد بالاسباب وفي الوقت نفسه الجناح الاخر الاستغفار. ويمددكم باموال وبنين، البنين هنا قوة، شبابنا بقى اللي احنا عايزين نعتمد عليهم في الحياة وننطلق ونرفع رايتنا ونقيم حضارة الإسلام مرة أخرى. الآية الأخرى في سورة هود، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. طيب قوة إلى قوتكم، ممكن أستاذنا الجليل يصوب لي حين نرى الإعلام الليبرالي والعلماني واليساري بأجنحته المتنوعة بسحره الذي يصل الى القلوب ويخطف الابصار ويقلب الحقائق ويزيف المبادئ، والناس يجلسون اليه ويعكفون عليه، فلكل فرعون ساحر وساحر هذا العصر، الاعلام الليبرالي واليساري والشيوعي. حين نرى قناة الحافظ والناس والرحمة والى اخره، هذه القنوات على قلة امكانياتها الا ان لها عملا جبارا اقض مضاجع كاره الاسلام، وهذه حقيقة والاحصاءات تشهد بذلك. فنقول ويزدكم قوة إلى قوتكم، فرغم عجز الإمكانات لقلة التمويل، ده إعلان واحد ممكن ينقذ قناة إسلامية ويرفع رايتها، يعني فاصل إعلاني
يغني بلد ويقيم مؤسسة اقتصادية في القنوات الأخرى. فلئن كان أولئك الذين امتن الله عليهم بنعم المال يعرضون عن القنوات الإسلامية في الفترة السابقة تحت زعم أن الأمن يراقبهم وأن وأن وأن، فهو المجال مفتوح، لما لم تقوموا بدعاية مبنية على الشرع، لا مبنية على عري الأجساد ولا على الرذيلة، لتنعشوا اقتصادكم وتنعشوا قنواتكم فتحيي رسالة الله عز وجل ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى بقول الاستغفار الاستغفار الاستغفار. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، فما بالنا نحن، فنحن أحوج إلى الاستغفار. دي السنة اللسانية التي ينبغي أن نلهج بها في هذا الوقت مع الأخذ بالأسباب. السنة الأخرى وأوجز فيها جدا وهي سنة عملية أراها غائبة.
أسألك بس سؤالين فضل. عشان الاستغفار ده مهم. مع حضرتك من المنحزين أنت حضرتك قلت إن هي سنة لسانية.
نعم.
وأنا أخشى أن الناس تبقى فاهمة أنه تكرار، لكنه أنا فيما أفهم أن الاستغفار يعني تعني طلب المغفرة.
نعم.
وهي سنة لسانية نعم، ولكنه عمل أيضا قلبي.
تمام، ده أصله. عايزين
توضح لنا، لأنه هو بيقول إيه أصل ممكن يجيب واحد يقول مليون استغفر الله العظيم أو استغفر الله صدق. لكنه مش لا يحقق
صدق
أو إحساسه بيها مش كما يعني مش فاهمها.
ألخص لحضرتك الكلمة كما قال بعض الصالحين: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. أنا بنيت على كلام أستاذنا أن قلنا في جذور إيمانية، والجذور الإيمانية محلها القلب. أنا دائما ما أسمي الأعمال اللسانية دعايات، تعبير عما في الوجدان. يعني زي أي واحد بيقول ها أنا ذا، فالاستغفار بيقول أنا موحد ألجأ إلى الغفار، يعني في إيمان بالأسماء الحسنى. الاستغفار بيقول أنا مذنب ألجأ إلى التواب سبحانه وتعالى. الاستغفار بيقول صاحبه أنا ذليل ألجأ إلى العزيز سبحانه وتعالى. يبقى هو قبل أن يكون عملا لسانيا فإنه عمل قلبي يترجم عنه اللسان، وهذا يعني هذه
ورطة في محلها. أنت قلت مع الأخذ بالأسباب.
أي نعم،
إحنا عرفناش الأسباب، يعني بدل ما تخش في السنة الثانية.
أي نعم،
نطبخ دي ونزبطها كده ونقدمها للمشاهدين يعني مهضومة.
أي نعم، حين نقول الاستغفار ينزل ينبت لنا الزرع، لا يعني ذلك أن نستغفر الله عز وجل وننتظر من الزرع أن ينبت وحده دون أن نبحث عن الأرض الخصبة حسب المقومات، وما كان منها من أرض ناقصة المقومات نستعين بالخبراء ونعالج الخلل إزاي، الخبراء المعروفين، ثم ننظر أي شيء نزرع، نزرع قمح لنغطي كذا، ونحن نستغفر الله عز وجل. أنا يعجبني جدا الست اللي عايزة ترضي زوجها في الطعام لأنه غير راضي، فبتقوم تنضج الطعام بذكر الله عز وجل: الحمد لله، سبحان الله، استغفر الله، وهي تطبخ في الوقت ذات. مش هتقف تطفي البوتاجاز وتقول استغفر الله وتلاقي الأكل نضج، فهي هتقشر الكوسة والبهمية وإلى آخره. يبقى أنا بقول الاستغفار وأنا أبحث عن الأرض، أقول رب اغفر لي وتوب علي، أستغفر الله، اللهم ألهمني رشدي، وأبحث عن الأرض ومقوماتها، وأشوف أزرع قمح ولا أزرع فول سوداني ولا أزرع كذا. أنا أذكر مرة أحد وزراء الزراعة السابقين وأنا كنت طالب وكان في مؤتمر، هو بيقول أنا قلت للناس إن الجوافة خلاص المعيز هتاكلها، فأنا عملت مشروع، هو اللي بيقول كده، زراعة الكنتالوب. الصحراء اللي احنا كان المنتظر تأكلنا قمح سعدته ما لها ايه كنتالوب، وما زلنا بنلم القمح من ولقمتنا من بره. يبقى اقول ناخذ، حين اقول استغفر الله العظيم، شوف حضرتك بقى، الربيون او الربانيون حينما كانوا مع الانبياء وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى هنا عملوا ما في، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، صفوا الجيش، النبالة، اصحاب الرماح، اصحاب السيوف، وضعوا الخطط، المقدمة، الساقة، الميمنة، ارض المعركة، الاختيار. بعد ما خلصوا الاسباب البشرية ماذا فعلوا؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى أنا أعني بالأخذ بالأسباب استفراغ ما في الوسع البشري والجهد والطاقة البشرية من أجل استخدام وتسخير مقدرات الحياة وإمكاناتها التي أمرنا الله عز وجل باستغلالها، ونحن في ذلك نقول إيه؟ بسم الله، الحمد لله، أستغفر الله.
جزاك الله خيرا. برضو سؤال، لأنه برضو موضوع الاستغفار، ولو معاه يشاركنا الدكتور عمر لو له. يعني أنا في لقاء سابق قلت إن إحنا نريد وزيرا للري يطلع ويقول أنا بطالب 85 مليون وبطالب كل المسلمين اللي في العالم يستغفروا لمصر مثلا عشان المطر يزيد والمية تزيد. وقلت ان احنا عاوزين وزراء يبقى فاهم صلاة الاستسقاء. ما هو مدام وزير ري يعني يقول يلا نعمل صلاة الاستسقاء حتى لو المطر بتاعنا ينزل في اثيوبيا يزيد هم مضطرين بقى ما يعملش زيد. ويعمل وزير محتاجين وزير يبقى فاهم قيمة الاستخارة بياخد قرارات كبرى اذا كان بيستشير او لا يستشير وايضا لا يستخير. فهل ده كلام يقبلوه مننا الجماعة ويقول لك الجماعة دول اتجننوا عاوزين وزير الري يحط عنده إدارة الاستغفار او يعمل بيان وطلب استغفروا عشان المية تتحسن او وزير الزراعة يقول استغفروا عشان المية تزيد والابار ما تجفش او غيره ولا ده احنا مش فاهمين الدين صح؟
هو كلام واضح يعني الشيخ الغزالي ليه كلمة الله يرحمه بيقول المؤمن صاحب ضمير حي متصل بالله عز وجل ما دام فيه قلب نابض. فنحن قوي ده برضو حيرجع للأصل اللي أستاذنا وضعه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا في هذه الدنيا أدور في فلك الإنسان أم أدور في فلك عبودية الواحد الديان؟ إذا كان في فلك الإنسان وريني شطارتك هتعمل إيه مع الأسباب لوحدك. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يبقى صداق حين نريد الوزير الذي يكون في تخصصه حين يخرج علينا مثلا وزير الصحة يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه يحب المسرفين. حين يخرج يقول وزير الصحة يقول تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا ولا حديث النبي عورة عليه الصلاة والسلام خايف يقوله ولا آيات القرآن الكريم أصبحت سبة خايف يقولها. إن هؤلاء قوم يعدون من يتحدث بالآيات القرآنية والأحاديث يعدونه درويشا أو يعدونه يخلط الدين بالسياسة وما دروا أن هذا هو لله رب العالمين لا شريك له. ففعلا ينبغي على كل وزير أن يكون عنده قدر من المعلومات ممكن نسميه ما لا يسع المسلم جهله في تخصصه على حد قول عمر بن الخطاب لا يتاجر في أسواقنا من لم يفقه ديننا. فينبغي أن يكون عنده قدر وما كانش يعرفه أساتذتنا في كلية الدعوة عندهم القدر البرنامج متكامل من الثقافة الإسلامية ممكن يتعاونوا. وأنا بقول لأستاذنا الدكتور عمر يطرحون على كل الوزارات أهو برنامج مجتمعي من خلال قناة الحافظ خطاب موجه لكل الوزارات ورئاسة الوزراء إن عندنا برنامج ثقافي لجميع الوزراء يكون بمثابة وجبة دينية ينطلقون منها. ما رأيكم في هذا المشروع يا أستاذنا؟
نعم تفضل دكتور عمر. لو إحنا بنبدأ هذه المسحة بحيث إنه بنكبر كل وزير يبقى عنده مستشار شرعي وهذا البعد يعني يراعى. وزير الصحة بيقول له كل الأحاديث والأحكام المرتبطة بالصحة وإزاي نستفيد منها وإزاي من خلالها ننشر وعي. زي ما قلنا وزير الري عنده مخرج شرعي أو عنده رافد شرعي إزاي هل ولا إحنا بنحلم؟
هي هذه لا إحنا مش بنحلم. نرجو لهذه الأمة ولهذا البلد أن يوفق لأنه ذكرنا قاعدة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها والذي صلح به أولها قرآن وسنة. وإذا اختلفت الأفهام فبفهم سلف الأمة. فأي وزير أي أمير لابد أن ينطلق من منطلق أنه مسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنا أضرب مثالا الصومال وكانت تعاني من مجاعة أو تعاني من القحط أو كذا إلى أن ذكروا بصلاة الاستسقاء صلوا الاستسقاء نزل المطر بصلاة الاستسقاء نزل المطر. فنحن دائما وأبدا بحاجة للدين.
أنتم فقراء إلى الله.
نحن دائما أبدا في حاجة إلى أن نعود إلى الله عز وجل وأن نصطلح مع الله. كنت الليلة في درس وأذكر فيه نداء من نداءات القرآن الكريم وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أردف الله عز وجل هذا النداء الذي ملؤه الرجاء بقوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. نحن أحوج ما نكون لهذا المنهج القرآني. لك أن تتأمل بعد آية رجاء قيل عنها هي أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو واحد فيما غلط من باب الرجاء فقط وما في خوف يفتح على نفسه باب الذنوب على مصراعيه، لكن الآية بعدها تقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ثم انظر لغة التحذير والتهديد الشديد والوعيد، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، من ضمن الإسلام لله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كتاب الله، شرع الله، حكم الله، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. من منطلق هذه الآية أنا أقول مصر إن لم تطبق شرع الله فسينزل عليها عذاب الله.
شكرا دكتور عمر، جزاك الله خيرا. شكرا دكتور شهاب. ننتقل للدكتور عادل ونشوف بقى السنة اللي هينصحنا بيها أو النصيحة اللي هينصحنا بيها. طبعا صحيح من غير عمة يعني، بس هتقول يعني احنا ادينا العمم يعني حظ اوفر شوي، مرة جاية لو جد عمة نكرمك بالمزيد ان شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انا سعيد بوجودك في وسط حضرات الاستاذ الاساتذه،
الله يبارك فيك،
مع الدكتور عاطف يعني بتبقى اوقات طيبه كده لله سبحانه وتعالى. وكل ما قيل عن الاستغفار وما الى ذلك انما يدخل في باب الدعاء، وهذا امر الهي، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيبة دعوة الداعي إذا دعاني. أذكر مرة أن أنا كنت داخل يعني لعهد قران كده في دور من دور القوات المسلحة، فشاف البطاقة يعني ضابط شرطة بتعرف، سألني الحراسة كده سألني بأدب يعني، قال لي ستك معك سلاح؟ قلت طبعا معايا أقوى سلاح، أنا خيري ما يعني مخي يروح بقى أن أنا معايا مدفع معاكم بلا جرير، قلت له معايا أقوى سلاح الدعاء، وانا هركز على موضوع الدعاء ده وحد للسادة المشاهدين يعني مثلين. السيدة مريم وهي في بيت المقدس، فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت اني اعوذ بالرحمن منك، دعاء الى الله ان يعزها منك، اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. وسيدنا يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت هات لك، قال ايه؟ معاذ الله، بيطلب ان ربنا سبحانه وتعالى يعيذه. فاحنا عايزين نوضح للسادة المشاهدين اهمية الدعاء وكم من فئة يعني. فلما جاوزه هو الذين معه قالوا لا طاقتنا اليوم ايه بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. وفئات ربنا افرغ علينا صبرا دعاء اهو، وثبت اقدامنا دعاء، وايه وانصرنا على القوم الكافرين. ما هو اللي حينصرنا على القوم الكافرين؟ هو الله سبحانه وتعالى. فانا ارجو من السادة المشاهدين يهتموا بموضوع الدعاء جدا، يعني الجأ الى الله في كل حاجة، ربنا سمعك في كل وقت. والناس اللي بيتقولوا يعني طبعا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، في آفة اسمها آفة الكذب من الاعلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. انت في ايدك الاعلام وفي ايدك الكاميرات وانت اللي بتجيب الضيوف، فانت بتستخدمها استخدام سيء ومعادل الشريعة، لانك انت بتكره الشريعة، يبقى انت بتخون الامانة وانت كذاب ومخادع، والناس اللي انت بتجيبهم كذابين ومخادعين برضه، ويلبسوا على الناس واقعد اقول لك بقى اصل بقى الازهر بقى والدوله الدينيه والمشايخ والكتب السفره والكلام اللي منحط اللي بيقولوه. فانا عايز اقول لهم يعني بالنسبه لاهميه الدعاء في عهد سيدنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب كان وده من القصص انا بحبها جدا احب ارويها. كان سيدنا سعد بن ابي وقاص كان اميرا على الكوفه فوردت شكوى فيه مرفوعه الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو في المدينه. ما قالش في الشكوى بقى ايه ان الامير الكوفه سعد بن وقاص سرق فلوس الدوله وداها لسويسرا، انه بيعمل توريث، انه عمولات، انه في رشاوى، انه في سلاح، ما فيش حاجه من الشكوى. كانت في حاجه واحده بس انه يطيل في الصلاه. كان يعني بحسب نظره الحكام بتوعنا يعني شكوى زي كده كان هيقطعها حرمه، ايه بيطيل في الصلاه ما يطيل ولا ما انا مالي. سيدنا عمر انتقل رضي الله عنه من المدينه الى الكوفه عشان يشوف في ايه، الناس زعلانه من ايه. فلما وصل الكوفه سال الناس كلهم، سالهم بيعمل تحريات بيجمع معلومات عن امير الكوفه سيدنا سعد بن ابي وقاص، فكلهم اسمعوا عليه ما عدا واحد اتهم انه غير عادل وقال انه يطيل القضيه. فسيدنا سعد يعني ما رفعش عليه جنح بشره، ما اعتقلوش، زي الراجل اللي قابل الرئيس السابق في مكه وقال له اتق الله. ده هو كان يفرح لما واحد يقول له اتق الله، يقول له تعالى يا عم انت زعلان ليه، في ايه، عندك مشكله ولا بتاع. حطوه في السجن 15 سنه بامر من الرئيس السابق ولم يخرج الا بعد الثوره. فسيدنا سعد بن ابي وقاص ما عملش كده، لكن رفع الشكوى الى الله. وقال دعا وقال اللهم ان كان قد قال ذلك كاذبا فايه؟ فقتل عمره وعمي بصره وعرضه للفتن. بس الله سبحانه وتعالى السميع العليم استجاب للدعوه. الراجل عاش لغايه ما بقى طاعن في السن، لغايه حتى بيقولوا في التاريخ والكتب ان هو بقت حواجبه كده بقت تنزل عليه وشه، كان مش يعني يقول مثلا وصل 90 سنه، لكن كان يمشي في الطرقات يلعق حواجبه للبنات ويعاكس الستات. فلما يجي الناس يراجعوه كانهم بلغه العصر، يقول راجل عيب عليك تبقى راجل كبير وشايف وعايب كده وتقعد تعمل الكلام ده. قال لهم تكوني شيخ مفتون اصابته ايه؟ دعوه سعد، اصابته كان الدعوه سهم نفس فيها على طول.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عادل. اذا يعني بالاستغفار والدعاء ان شاء الله اسلحه ينصرح الافراد والاسر والامه كلها ان شاء الله. نختم مع الاستاذ صلاح رجب نشوف هينصحنا بايه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية يا دكتور عاطف يعني نشكر لك هذه الدعوة ولقناة الحافظ ووجودي بين علمائنا الأجلاء والدكتور عادل شرف يفوق قدري. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته دائما وبمحبة خالصة فيه. تعقيب بس على كلام حضرتك ان الاستغفار ليس عملا لسانيا بحتا لئلا يلتبس الفهم عند من يسمع كلمة اللسان دي. فيحضرني انه جاء في نهج البلاغة قول منسوب للامام علي رضي الله عنه ان رجلا قال لحضرته استغفر الله، فقال له سكرتك امك او يكون الاستغفار هكذا؟ إن الاستغفار اسم واقع على ستة معاني، وعد منها أو عدها ويحضرني منها الندم على الذنب والعزم على عدم العود وأن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتقيمها وأن تعمد إلى جسدك الذي أذقته حلاوة المعصية فتذيقه حلاوة مرارة الطاعة وأن تعمد إلى لحمك الذي نبت من سحت فتذيبه وتنبته من حلال. دي يشترك اللسان والقلب والجوارح وكل يعني يجمع على الله عز وجل في طلب المغفرة بأجمعياته. ولكن ما تقدم به فضيلة الدكتور عمر من ضرورة الرجوع إلى حكم الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلتقي مع وظيفة الوقت عندنا في هذه الأيام بعد أن من الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة، نعمة الحرية والصدع بالحق دون متابعة ودون تضييق. فينبغي علينا الشكر المتواصل، حيث قال الله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فجاء الحمد بعد نعمة قطع دابر الظالمين، وكما يقول سيد قطب: قطع دابرهم، إشارة أنه قطع أولهم، لأن دابرهم آخر القوم، فدليل على إيه؟ على أنه قطع أولهم، وقد قطع الله عز وجل أولهم وآخرهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الشكر المتصلة لهذه النعمة. ومن أوجب الشكر السعي لإقامة شريعة الله تبارك وتعالى: عسى ربكم أن يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه حتى يزيدها علينا، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذ صلاح رجب. نستأذنكم ضيوفنا معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
انا متشرفة بوجود حضراتكم وحضرتك يا استاذ، بس الواحد نفسي ان فعلا يعني يطبق الحياة الدينية والنظام الديني في مصر، علشان يقدروا ان هم يقفوا جنب ناس كتير ويساعدوا ناس كتير بالامانة، مش بالمظاهر ولا بالمنظرة ولا بكده.
ان شاء الله. طيب اديهم صوتك، بدي صوتك للاسلاميين واعمل لهم دعاية ان شاء الله. شكرا جزيلا. في اتصالات تاني؟ طيب نعود لاستاذنا الاستاذ دكتور عمر بن عبد العزيز. احنا عندنا الوقت موضوع يعني عاوزين نفهمه. احنا بعد الثورة انفتحت يعني الابواب المغلقة امام الاسلاميين، في دخل في مجال السياسة احزاب وائتلافات ومؤتمرات ومظاهرات، والاعلام بيلاحق الرموز الاسلامية يوميا ويأخذ منهم اخبار واراء فده الحادث. السؤال المطروح: حتى لا يكون ذلك خصما من رصيد الدعوة، احنا كويس معانا اتنين مترشحين ومعانا اتنين من العلماء العاكفين على
الدعوة،
على الدعوة، وان كنتوا يعني يعني بتعملوا الخط الخلفي او الداعم للعاملين في مجال الاسلام.
نعم.
العمل السياسي ربما يعني يورث قسوة القلب، وبعد شوية يعني يبقى غصب عن اللي بيشتغل يبحث عن المصلحة، لأنه في الآخر هو بيبحث عن مصلحة وبيبحث عن سلطة، وربما المصلحة والسلطة تجبره أنه يسير في مسارات يعني كي يصل إليها. فعاوزين نناقش هذه القضية هي طبعا قضية عميقة ومعقدة، ولكن بما يناسب المشاهدين. ازاي يعني انا قعدت اسال، لو احنا بتخيل لو انه خلال التسع شهور الماضيه العلماء والعاملين في حقل العمل الاسلامي انكبوا على الدعوه فقط، يعني ركزوا في الدعوه فقط، كان المردود الدعوي هيكون ايه؟ وهل كان هيبقى افضل ولا لا لازم يكون في فئه او فريق يعني يبقى في السياسة؟ طيب حجمه قد ايه وازاي نضبطه او ننسقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من باب التخلية قبل التحلية، برفض ان يكون هناك في العمل السياسي مصلحة او سلطة. نحن كمسلمين إذا رحنا نعمل عملا سياسيا فلا مجال فيه لمصلحة ولا سعي فيه لسلطة، إنما نحن ندخل العمل السياسي لأننا نريد أن نقيم نظاما متوازنا في الدولة، نريد أن نقيم الإسلام كاملا. وقد علم وهو من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام منهاج حياة، وأنه دين شامل كامل، طلب الله عز وجل منا أن نقيمه بجملته وأن ندخل فيه بكليته. فقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هما قضيتان. أقيموا الدين أي الدين كله برمته بشموليته بجماله بكماله بتمامه، ومن أجل الوصول إلى إقامة الدين لا تتفرقوا فيه، وهي نصيحتي لكل العاملين في حقل الدعوة، لكل العاملين في الحقل السياسي الآن، للذين يدخلون في الانتخابات لما بعد الانتخابات من رئاسة ونحوها، لا تتفرقوا فيه. فإذا ما تفرقتم فيه فالفشل يكون حليفكم، لقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن القرآن يدعونا لأن نقيم الدين كله في هذه الآية المذكورة في سورة الشورى. وفي سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام كله. لا، نحن سنقبل من الإسلام الشعائر بلا شرائع، الجانب الديني بلا سياسة. فيقول الله في ذات السورة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذن من أهم أسباب الوكسة والنكسة التي ألمت بالأمة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بغض النظر أن تكون كلمة بعض هنا متوازنة، لأن احنا أخذنا الشعائر تركنا الشرائع، نطبق 10% من الدين و90% مهجورة. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. موجود ولا غير موجود؟ موجود. على الرغم مما لهذه الأمة من خيرية وسيادة وعزة واستعلاء الإيمان، إلا أن الخزي موجود. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لو وقفت على الدنيا فقط فالأمر يسير، لكن كمان في الآخرة يردون إلى أشد العذاب. وأنظر فأجد أشد العذاب ذكرت في موضع آخر في القرآن الكريم عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فاشتركنا مع آل فرعون في أشد العذاب لأننا هجرنا شريعة رب الأرباب. إذن القضية: نحن ما دخلنا السياسة لمصلحة ولا لمنفعة ولا بحث عن سلطة، إنما في الوقت الذي وجدنا فيه متنفسا أن نقيم دين الله كاملا، أردنا أن نقول للناس إن الإسلام دين ودولة، وأن السياسة من الدين، وأنه ليس الأمر كما يزعم العلمانيون مثلا: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ولا سياسة في الدين، ويقولون الدين لله والوطن للجميع، يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. كل هذه شعارات علمانية فصلت الدين عن الدولة. هي في نظر الإسلام فصل للدين، هي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هي إنكار ليس لمعلوم واحد من الدين، لمعالم الدين الضرورية. يعني يقولون في الأصول: إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. فكيف بإنكار كل هذه المعالم؟ نحن إذن لا نريد لهذا الجانب السياسي دكتور عاطف أن تقسو به قلوبنا أو أن نبحث به عن منفعة لنا أو مصالح شخصية أو نظهر في الصورة وذا منتخب وذا رئيس حزب وهذا في لا 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 القضية والله لو لم نخلص النوايا لله عز وجل بأن نطبق شريعتنا فلا علينا بهذا كله. هذا عناء وهم. ونحن طالما كنا بعيدين عن السياسة حينما كانت السياسة يعني بعيد عن السياسة الشرعية كانت السياسة لعبة يهودية قذرة وكانت السياسة نجاسة وخباثة، لكن حين نستطيع أن نجعل هذه السياسة من الدين، أن نجعلها سياسة شرعية، وعندنا السياسة الشرعية ديننا شمل كل نواحي الحياة. يعني إذا أنت سألت عن القضاء أليس في كتاب الله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ السياسة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الاقتصاد وأحل الله البيع وحرم الربا. قضايا الاجتماعية قضية الأسرة من الألف إلى الياء أنا ما وجدت يعني منهاجا مفصلا في القرآن فضلا عن السنة لكل كبيرة وصغيرة في النواحي الاجتماعية وفي ناحية الأسرة، مسائل السلم والحرب والعلاقات الدولية كل هذا في كتاب الله. والله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال وتبيانا لكل شيء، قال وتفصيلا لكل شيء. هذا الدين الذي جعلناه أو يعني غصب عنا طبعا صار حديث المساجد منحصرا في زاوية سنين عديدة. ينبغي لهذا الدين أن يعود وأن يسود وأن يقود في جانبه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي كل جوانب الحياة، ونكون نحن هذه الأدوات التي تعود بهذا الدين، ونكون نحن الأسباب. وأنا من الناس الذين كانوا يحاربون الناس في مجالس الشعب ودخول مجلس الشعب، وقل لهم كيف مع هذه القوانين الوضعية، لكن أرى أن هذا من باب الفتاوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان. فإذا وجدنا فرصة الآن لأن ندخل مجلس الشعب لنطبق شرع الله فلنفعل، لكن ما قيمة أن أدخل مجلس الشعب وأن أحلف على الدستور الوضعي وأقسم عليه ثم لا أفعل شيئا؟ أين عام الإخوان دخلوا قبل هذا وكان يقولون دار أمر سبا مقدم على جبل المصطح ولهم اجتهاداتهم. الشيخ صلاح بن الله يرحمه كان في مجلس الشعب كان أمة واحدة إلى أن توج عمله بتقنين الشريعة الإسلامية أيام الدكتور صوفي أبو طالب في عهد الرئيس السادات الراحل. فكل هذا يعني كانت محاولات. فإذا نحن الآن وجدنا المجال أن ندخل بقوة وأن نطبق شرع الله فلن نترك هذا المجال حتى نموت مسلمين، وإلا فالموت على الإسلام أمنية غالية.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور عمر. دكتور شهاب، احنا كنا لحد وقت قريب بنقول انه عشان يطبق الشرع او يكون هناك قيادة اسلامية كنا بنقول انه يجب ان يكون اغلبية القاعدة اصبحت يعني مطالبة بذلك او مناسبة لذلك، وكنا بنقول انه الاصلاح يعني يحتاج ان احنا نصلح الشعب اولا، يزيد معدل الايمان، يزيد قبول الفكرة الإسلامية والمنهج الإسلامي، بنعمل أرضية. واستكمالا لنفس الموضوع اللي سألت عليه الأستاذ الدكتور عمر، يعني الفكرة أنه كان الجماعة اليهود احنا بنقرأ وحضرتكم بتقولوا لنا في مواطن كثيرة أنهم يتلاعبون بالعالم وما بيظهرش حاكم، يعني هو مش، لكن هو بيعرف يعمل جماعات ضغط، بيعرف المفاصل بتاع الحركة فين، المفصل ممكن ما بقاش باين في صوابعي داخل العظام، انما هي اللي بتحرك ومن غيرها. فالفكرة ان اخشى ان احنا يكون انه كلنا بنجري، وانا وزي ما الدكتور عمر اشار عاوزين الان يبقى في اغلبية في مجلس الشعب ويبقى في حكومة ويبقى في وزراء ورئيس وزراء ونتمنى رئيس عشان، لكن ممكن تكون الخطة الموازية، ما احنا مش هنقعد عن هذا، بس انا بقول الاهم لانه ده الانجاز اللي هيتعمل، اذا كان هيتعمل في 5 سنين ممكن يتعمل في 10 سنوات، لانه البيئة والارضية والشعب لسه ما ترباش
لا تهتم،
والدعوة هتبقى هي الارضية اللي هتعمل ده. فانا اخشى اللي انا شايفه الان انه كلنا بتستهلكنا الموضوعات السياسية والخلافات والصراع والجماعة اياهم عمالين يحطوا لنا بومبة هنا وصاروخ هنا شغلنا، فنخشى ان احنا نكون مش بنربي في القاعدة، او حتى البعض يعتبر انه اهمية العمل الدعوي بقت رقم 5-6 ورقم 1-2-3-4 مجلس الشعب والحزب ومجلس الشورى ومين هيبقى وهكذا، ولو في مؤتمر بيبقى مؤتمر سياسي اسلامي مش بيربي، ده هو بيعمل وعي سياسي، بيعمل تحريك سياسي اكتر منه. ازاي ما ننساش اهمية الدعوة، لانه الدعوة هيبقى هي بئر البترول بتاع الخليج السياسي، يعني من غير البترول ما هيبقى ما
نعم.
استاذنك جالنا اتصال
ماشي، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
ربنا يزيدك علم ويبارك فيك ويحفظك دكتور عاطف، وعلى المجهود الجميل ان انت بتورينا الوجوه المنورة على الشاشة عشان يرجع لينا الاطمئنان، وربنا يعزنا بالاسلام. هذه الوجوه النيرة اللي لازم الواحد شايفها قدامه للأسف الشديد بالصدفة على قناة بتاعة السيد او الاخ، لان ما ينفعش يكون دكتور توفيق او كاشة، بالحرف الواحد ومستقلي من السهولة ان معليك تقدر تجيب اللي قالوا للادي لا تنتخبوا الاسلاميين، لا تنتخبوا هم الدقون. انا عاوز اسال الدقون الافاضل اللي كل شعر فيها ان شاء الله تنور مصر كلها، يا ريت تقولوا ايه الحكم الشرعي على الذي يدعي الدكتوراه ويضمن الناس بهذه البناء العلنية. اخطر من كده بيتباهى للقلب بالفلوس.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور عاطف، انا كنت يعني لينا طلب عند حضرتك. احنا هنا يعني في البيوت ما احناش عارفين نظام الانتخابات ده نظام ازاي، وحضرتك عارف ان دي فرصة، يعني فرصتنا الاخيرة يعتبر. احنا عايزين حضرتك يعني عايزينكم تعرفونا ازاي النظام هيبقى ازاي ان شاء الله. عايزين نعرف اسماء المرشحين مثلا من حزب النور في الدوائر المختلفة، يعني حضرتك لما حضرتك مثلا عاملين نشرة اخبار العلماء، عايزين حاجة زيها مثلا باسماء المرشحين في مثلا دايرة ابو حماد، في دايرة بلبيس، لحزب النور مثلا، وحزب الاصالة، وحزب الحرية والعدالة. عايزين نعرف حزب الاصالة لما بقى اتحد مع حزب النور بقى اسمهم ايه مع بعض، يعني الاتحاد اسمه ايه مع بعض. عايزين يعني حاجات كتير عايزين نعرفها، يعني نفسنا ان شاء الله حضرتك يعني باذن الله تعمل لنا حاجة يعني دورة مكثفة في الفترة اللي جاية دي، لان دي تعتبر فرصتنا الاخيرة واحنا مش عايزين نضيعها. وبعدين احنا ستات بيوت قاعدين في البيوت، وازواجنا مش فاضيين في الشغل، وزوجها مسافر بره، وما احناش عارفين حاجة يعني في القصة دي. عايزين تعرفونا اسماء المرشحين للاحزاب المختلفة عشان نقدر نحنا نثبت صوتنا ونعرف نعمل ايه ان شاء الله.
حاضر ان شاء الله سهلة، لانه بس خدي بالك ولسه ما القوائم النهائية لم تعلن حتى اليوم، ومحدش قادر يتحرك الا لما تعلن القوائم النهائية عشان يبقى الكلام دقيق. لكن عموما عشان يبقى استفدنا في الفرصة،
حزب النور رمز الفانوس، حزب الحرية والعدالة رمز الميزان. يعني المعلومة دي مهمة كل الناس تحفظها، على الميزان والفانوس أو الفانوس والميزان. نعود لشيخنا دكتور شيخ.
الله يكرمك دكتور عاطف. هو سؤال حضرتك سؤال وجيه وفعلا ينبغي أن يطرح وبشدة، حتى لا تأخذنا التشتيتات الإعلامية زي ما سميتها بومبا هنا ومش عارف ايه هنا، بعيدا عن واجبنا. احنا هنشبه العمل الذي يقوم به الدعاة الى الله عز وجل ومن معهم بجيش، ونحن فعلا كتيبة محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله عز وجل ان يكتبنا فيها من اولئك البواسل الذين يتقدمون ولا يتأخرون ويكرون ولا يفرون. الجيش ده عبارة عن ايه؟ مش في قيادة وتحت منها مجموعة من القطاعات المتنوعة، فعندنا البحرية وعندنا سلاح البر وسلاح الجو وسلاح البحر، وعندنا الدبابات ومدرعات والمشاه والإشارة والميكانيكا، وعندنا كذا وعندنا والصواريخ والدفاع الجوي والقوات الجوية. أي هذه القطاعات أهم من الأخرى؟ نقدر نقول إن في قطاع أهم من الآخر؟ آه ممكن. لما يكون الغزو جاي من البر ممكن نقول إن المواجهة البرية هي الأقوى وخلي البحرية على جنب. طب نلغي البحرية ولا ما زالت التمرينات سارية؟ ما زالت التمرينات سارية والمناورات اللي بيعملوها وشدة الحرب والاستعدادات، لكن ما جاش دورهم لسه. فنفس القضية عندنا في الدعوة. الدعوة دي قطاعات متنوعة واسعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو على ذلك. الطائفة دي ليست واحدا وليست مجموعة بعينها، بل هذه الطائفة جماعات متنوعة. فمنهم الدعاة الذين يعلمون الناس في المساجد ويرققون قلوبهم ويفقهونهم في دينهم، ومنهم التربويون الذين يستخدمون الوسائل التربوية الحديثة للأخذ بالنفوس نحو الجد ومعالي الأمور، ومنهم الطائفة التي تحرص على صحة الناس، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا بالدرجة الأولى إيمانية، ويدخل فيها القوة الاقتصادية والبدنية وغيرها. ومنهم السياسيون ومنهم الاستراتيجيون ومنهم ومنهم ومنهم. يبقى نستطيع أن نقول إن شغلنا بمجرد بطائفة من الأخبار السياسية أو الاشتباكات بين حزب وآخر، زي ما بتبص تلاقي مثلا، وأنا مش هستحي من ذكر الاسم، جريدة زي المصري اليوم تبص تلاقي مثلا فيها 30 خبر على الأقل في كل صفحة بمعدل خبرين أو ثلاثة عن ضرب الإسلاميين بعضهم ببعض. ولما تيجي تكلم الإسلاميين تيجي تكلمهم ده حصل يقول لك ما حصلش، تيجي تكلمهم كذا وهكذا. خد عندك جميع الجرائد اللي احنا مش عايزين نسميها الآن، فالناس هنا تقرأ هذه العناوين والمنشطات. كثير من الناس لا يستطيعون ان هم يشترون 10 جرائد في يوم، خاصة لما يبقى سعرها 2 جنيه يقول لك في 30 جنيه ب60 جنيه انا اولى والاولاد. فبيعمل ايه؟ بيقف عند بتاع الجرائد ويوم يبص على العناوين، والعنوان اللي ما يصيبش يدوش. فلما ياخد العنوان الناس ما بتدققش في الاخبار، لان ما عندهاش ثقافة التلقي اللي هي القرآن حطها لنا: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. زي الخبر المفبرك اللي عمله بعض الصحفيين المشتهرين في الليبرالية والعلمانية، قال ان بعض الاحزاب الاسلامية اخت مترشحة فيها فكتبين الدعاية حرم الاستاذ فلان، فكذب هذا الخبر ولم يحصل البتة اطلاقا. يبقى نستطيع ان نقول نحن لا غنى لنا عن الجناح السياسي، ولا غنى لنا عن الجناح الدعوي ولا التربوي ولا العملي ولا كذا ولا كذا. يبقى كلها تعمل في توازن. لكن الدعوة يقول لك الانسان ابن بيئته، وصنعة الانسان تطغى عليه، وواجب الوقت ممكن يستحوذ عليه. فانا لما يكون الشيخ على المنبر لقى ان الناس كلها قاعدة تتابع برامج التوكشو وقاعدة تقرأ الجرايد والاخبار دي اللي ماسكة مخها، فيا ترى الشيخ يعمل عملية فلترة للأخبار ويضع النقاط على الحروف بميزان دقيق، ميزان القرآن والسنة، ولا الشيخ يتجاوب مع هذه الأخبار بانفعال وعاطفية ودون تحقيق ودون سؤال المتخصصين، ولا يبعد عنهم خالص؟ يبقى الناس بيتكلموا ننتخب الإخوان ولا ننتخب النور ولا كذا ولا كذا، ويكلمهم عن الصبر وعن الصدق وعن وعن وعن. لابد أن يعيش قضاياهم. فاحنا بنقول ينبغي أن يكون هناك فريق من العلماء يعكفون الليل والنهار على إحياء القلوب، لأني يستحيل في ظل العكر السياسي اللي موجود إن أنا أقول له انتخب الإخوان أو انتخب السلفية أو النور أو كذا أو كذا في ظل اللخبطة الفكرية اللي موجودة، إلا إذا كان قلبه صافي هو إن تتقوا الله يجعل لكم إيه فرقانا. فدلوقتي أصبح الناس سمعت. أنا نزلت بلدي وقعدت في 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 قاعدة معينة وجدت واحد من الناس يعكف كأنه نسخة ناطقة من المصري اليوم واليوم السابع والفجر وإلى آخره, واخد العناوين وقعد يقول للناس أصل وأصل واللي خلوا وحكمونا هيعملهم والسلفية هيعملهم. قلت له يا ابني أنت نسخة ناطقة من الجرائد الليبرالية والعلمانية, يا جماعة اسمعوا الكلام اللي بيقوله ده غلط وده كذب وده كذا, وخدوا مني أنا اتصلت على المكان الفلاني كذب الخبر ده واطلعت على تكذيب في الموقع الفلاني والحقيقة 1-2-3. فهل يجد الناس في القرى والنجوع مع ظل برامج اللي هي التي تسيطر على الإعلام الآن والجرائد, هل يجد من يصده كمن وجدني؟ أرجو ذلك. يعني هنلاقي بس مش هنلاقي بقى في كل قرية وفي كل بيت من يصد. يبقى لابد من تيار دعوي يحيي القلوب, ولابد من تيار سياسي يسخر مش يسخر يوجه الناس ناحية نصرة الأحزاب الإسلامية. وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال واختم
طيب
حاول الحتة ده حضرتك طيب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. بدأ بإيه؟ بالدين. فينبغي أن احنا نظل عاكفين على إحياء هذا الدين في النفوس بشعائره وشرائعه ورقائقه وفكره وأخلاقه. يبقى إذا مسكنا عصمه تنصلح الحياة. وأصلح لي دنياي التي فيها معاش وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. تفضل.
هل النسبة العمل الدعوي الآن إلى العمل السياسي متوازنة؟ يعني أنت تقول دي أنا شايف أنه على الساحة دي كذا في المية ودي كذا في المية.
أنا ما أقدرش لأن أنا ما تابعتش البرامج كاملة, ما أقدرش أحط نسبة.
أنا عاوز أقول إضافة.
فضل.
حضرتك لما تقول ده عمل دعوي وعمل سياسي كأنه في فاصل بين الاثنين. لا أنا عاوز الكل يعتقد أن العمل السياسي الذي نحن فيه الآن هو جزء من العمل الدعوي الكبير
واجب الوقت,
وأننا إذا كنا قد اهتممنا الآن بجانب السياسة فلأننا وجدنا الفرصة سانحة بعض الشيء. ثم إنهم يقولون لكل وقت فريضة, فريضة هذا الوقت تطبيق شرع الله عز وجل وهو واجب الوقت. إذا نحن ونحن نقوم بواجبنا السياسي أو بالمؤتمرات السياسية أو بكل هذا لم نخرج بعيدا عن دعوتنا أو عن صلب ديننا وشمولية إسلامنا. لكن يقول يبقى بقية معالم الدين ونحن لم نغفلها, ومسألة النسب لن تستطيع أن تضع لها ضابطا لأن حضرتك هنا بتتكلم في ميزان القرآن والسنة يوميا عن قضايا سياسية.
تمام.
لكن هذا برنامج بجوار عشرات البرامج طول اليوم قضايا دينية. فهنقول النسبة كام؟ نفس الحكاية. أنا قبل أن آتي إلى هذا المكان لأتكلم في هذه القضية المرتبطة بالسياسة أو بالشريعة أو بواجب الوقت كنت أتكلم في قضية دينية, ذكرت أني شرحت قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, وكنت في صباحة اليوم في كليتي أحاضر طلابي في علم الخطابة وهكذا. إذن يعني لا نستطيع أن نضع مقياسا واحدا لمسألة أيهما الآن يغلب. الآن ربما يطفو على السطح الإعلامي هذا الجانب السياسي, وهذا الجانب السياسي الذي كان مهجورا ينبغي أن يعود وينبغي أن يكون بهذه القوة وبأكثر من هذا. ولو سيطر على كل جوانب دعوتنا فإننا نريد لهذا النفوذ الإسلامي أن يعود. إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. والإضافة الأخرى حضرتك بتقول تهيئة الناس للشريعة, وأنا بتكلم دايما عن الشريعة والشريعة مرة بقول لحضرتك قضيتي قلت قضيتنا كلنا. نعم هي قضيتنا كلنا ونحن أمام حرب علمانية ليبرالية تحارب شرع الله, فنحن لابد أن نقف لهم بالمرصاد والله من ورائهم محيط. أقول التهيئة للشعب المصري في ظل تطبيق الشرع, يعني خلي الإسلاميين نجحوا دخلوا الانتخابات ونجحوا الحمد لله, نحن إذا أردنا أن نطبق شرع الله هل سنطبق شرع الله جملة؟
صعب.
لا, نحن أمام فقه عمري, عمر بن عبد العزيز
نعم
حين دخل عليه ابنه عبد الملك يقول له يا أبتاه ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل أن نحمل الناس على الحق حملة. قال يا بني أخشى أن أحملهم على الحق جملة واحدة فاتركوه جملة واحدة. يا دكتور عاطف نحن نريد ونحن في هذه الفترة نريد في ظل تطبيق الشريعة أن نقبل شرع الله، يعني أن نعلن عن إسلامنا عن الرضا. نحن نقول في حياتنا يعني الشعارات التي يمتاز بها المسلم ويقولها بعد الأذان وموجودة في حياة المسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. هذا مجرد شعار لا وجود له في واقع الناس الذين يحاربون شرع الله. فنحن نقول لهم نريد أن نقبل شرع الله، جانب التصديق. بقبول جانب التصديق نجحنا في 50%، أخذنا مقبول والحمد لله. يبقى 50% الأخرى في جانب التطبيق. لما نحب نطبق الشريعة، وأنا بطمئن الجمهور وعاوز أوصل المعلومة دي لحضرتك والآخرين، إنه هنبدأ الشريعة بالرحم، هنقعد نعلم الناس الدين ونعلمهم لا إله إلا الله ونعمر المساجد ونيجي على فريضة الزكاة نجمع الزكاة بحقها ونوزعها في مصارفها. هنبدأ نحل الحلال ونحرم الحرام، يعني هنيجي نقول وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى في ظل الشريعة هتلاقينا هنحارب الربا، لأنه ربنا أعلن الحرب علينا بسبب الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هتقول لي طب انتم إن شاء الله كإسلاميين هتحاربوا الربا إزاي؟ يعني تحرقوا البنوك بقى ولا تقفلوها؟ هبدا، الفرق بين الحلال والحرام شعرة. يعني بدل ما هو تحت المكسب فقط من غير خسارة هنقول له مكسب وخسارة، بدل ما بحدد له الفائدة رأسا أو مقدما وبقول له 8% ولا 11%، لا بقول له على آخر السنة ربع سنة أو نصف سنة أو سنوي تعال احسب لك الأرباح بتاعتك. لا تظلمون ولا تظلمون، ده دين هناخذ الناس بالراحة. فين بقى؟ وشوف بقى، تخيل لما نيجي نطبق الشريعة ونبدأ نعمل عملية إصلاح التعليم، ونقعد بقى في إصلاح التعليم قد ما ناخد، هنبدأ نصلح الإعلام، يبقى عندنا إعلام كده ديني، إعلام ممتاز، إعلام صادق، إعلام صالح وليس فاسد.
أو الإعلام ده الله يطلع عينيكم.
عاوزين نعمل إعلام مصلح وليس مفسد. هو يطلع عينينا نطلع عينيه. شوف بقى، يعني هناخده بالراحة برضه.
كويس.
يعني زي ما عملنا كده قنوات دينية، قاعدين بنتكلم فيها براحتنا اهو، برضه هنهدد. هو أنا عاوز أقول لحضرتك الشعب المصري يعني لما ربنا سبحانه وتعالى حب يرسل سيدنا موسى لشعب مصر قال له اذهب الى فرعون، ما قالهوش اذهب الى مصر ولا شعب مصر، لانه فرعون لو اسلم كان هيكون شعب مصر. الناس على دين ملوكه. يعني يوم ما احنا نطبق شرع الله او يوم ما يكون فضل الله الغلبة لهذا الدين، هتجد الاعلام المصري اللي انت شايفه دلوقتي ده يداهننا، يعني يبادر بانه ازاي يرضينا.
شكرا دكتور عمر. معنا اتصال.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. انا كنت متصله بخصوص المدام اللي كلمت من شويه ان هي كانت عايزه اي حد تبع الاحزاب الاسلاميه، وانا تبع حزب النور، وسمعتها ان هي بتسال عن حزب النور او اي حزب اسلامي، واحنا فعلا بنعمل مؤتمرات للحزب واجتماعات ومحتاجين اخوات، وعارفه ان معظم ربات البيوت بتلاقي صعوبه في الوصول الينا، فكنت حابه اسيب رقمي في الكنترول لاي حد بيسال عن الاحزاب. وحضرتك
طيب سيبيه في الكنترول، واحنا هنعمل ترويج للاحزاب الاسلاميه كلها، بس لما تكتمل المعلومات، لان هو الان لسه الامور بتتضح ان شاء الله. حاضر، تحت امر. اتصال ثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا كنت عايز استطرد على الاستاذ الدكتور اللي هو بيقول على دعم القناه بالاعلانات وحاجه زي كده، فانا بقول ان موضوع الاعلانات ده موضوع صعب، وده دلوقتي بالنسبه لنا منبر اعلامي، واحنا عايزين ندعمه اسرع من الاعلان، وعايزين ندعمه اسرع من ان احنا نستنى مستثمر يبقى مرتبط بنسب مخاطره وعوائد على استثمار وما الى ذلك. يعني ليه حضرتك احنا كمشاهدين ومحبين للقناه ومحبين للضيوف كلهم، ليه حضرتك ما نفكرش في موضوع تبرع للقناه او للقنوات الاسلاميه عموما؟ يعني احنا النهارده لو عملنا كوبون بجنيه حتى، اللي ربنا قدر عليه رزقه يقدر يشتري كوبون بجنيه، اللي ربنا يسر له حاله ممكن يشتري 1000 كوبون. احنا دلوقتي ده منبرنا الاعلامي، بس مش عايز نبقى متقوقعين جوه شرناقه. يعني احنا بس اللي بنتفرج عليه، احنا عايزين نستقطب ناس اخرى، عايزين نستقطب، لازم يكون عندنا قوه دعم، وما مش هيجي الدعم الا بالفلوس. فدلوقتي احنا لازم نحاول، احنا كمشاهدين لازم ضروري ان احنا ندعم القناه، لان انا بعتبر على شخصيا ان ده بقى الجهاد، نوع جهاد من المال. النهارده انا مش هجاهد بسلاح، وهم بقوا اكثر نفيرا مننا وبيطلعوا يعني يقولوا على القنوات ما يحلو لهم، وبعدين بيعملوا اوت دورز اللي هو الادفرتايزنج اوت دورز في كل حته في كل مكان للبرامج اللي هم بيعملوها وللحاجات اللي هم بيعملوها، واحنا متقوقعين. يعني ليه حضرتك احنا ما نفكرش في حاجه زي كده؟ يعني ممكن حضرتك تستشير المستشار القانوني، وان احنا مستعدين كلنا ندعم القناه، احنا عايزين صوتنا يطلع، وده صوتنا الوحيد. يعني القنوات الاسلاميه دي هي صوتنا، وصوتنا ده احنا بس اللي بنسمعه، يعني بقى كده نسمع صدى صوتنا، احنا عايزين غيرنا يسمع صوتنا. فارجو حضرتك انك تفكر في الفكره دي، وانا بناشد كل المشاهدين ومحبين للقناه ومحبين للدكتور عاطف وللبرنامج اللي احنا لازم ندعم. يعني امتى هندعم؟ ده هو ده الوقت اللي احنا محتاجينه، هو ده الوقت اللي لازم الناس تقف فيه مع القنوات ديت، علشان نقدر يعني نتوحد في صف، نقدر نتوحد ضد القوى الاخرى.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودكتور عاطف، واحييك واحيي ضيوفك الكرام، ولي نصيحه للاخوه اصحاب الاحزاب الاسلاميه، أن يتجمعوا على غاية واحدة وهي رضا الله تبارك وتعالى، وأن يكون بينهم ميثاق شرف أن يطبقوا جميعهم في أنفسهم رضا الله عز وجل، وأن يتفقوا على تطبيق شرع الله عز وجل، وأن ينحوا جانبا ما اختلفوا فيه. هذا أولا. ثانيا، ألا نستدرج من العلمانيين والليبراليين من وثائق مختلفة كوثيقة دكتور علي فتنة وليس علي السلمي، الذي يريد للأمة الإسلامية ويريد أن يحول الدولة إلى دولة علمانية ليبرالية ليس لها من الإسلام في شيء. هذا ثانيا. ثالثا، أن يتوحدوا جميعا في الهدف والرؤية، وأن يكون لهم برامج متخصصة في الاقتصاد والتعليم والاجتماع، وأن يبينوا للناس العلمانية وشرورها ومضارها وما تحدثه بالأمة الإسلامية، وأن يبينوا للأمة الإسلامية الاقتصاد الليبرالي وما سعت به أمريكا في الغرب ودمرت به شعوب الأمة الإسلامية، أن يبينوا كل ذلك، وأن يبينوا للناس رؤوس العلمانية ورؤوس الليبرالية في الأمة الإسلامية الذين يتحدثون بلسان عاسل بلسان طيب، يخطفون قلوب الناس وعقول الناس إلى ما هو يبعد الناس عن رضا الله عز وجل وعن جنة الله عز وجل وعن الإسلام. هذا ثالثا. أما أن يتوحدوا في الرؤية السياسية، وأن يكون لهم متحدث إعلامي ينطق بلسانهم جميعا. دكتور عاطف تسمعني؟
سمعك.
أن يكون لهم متحدث إعلامي أو مؤسسة إعلامية تنطق بلسان جميع الأحزاب الإسلامية، لتبين للناس الرؤية الشرعية والرؤية الإسلامية في الاقتصاد، في التعليم، في الاجتماع، في السياسة، في التعاملات الخارجية والتعاملات الداخلية، في تعاملات الدول، ويبينون الليبرالية العالمية والعلمانية العالمية ما تصيب من الأمة الإسلامية، وما أثرت في الأمة الإسلامية، وما دمرت في الأمة الإسلامية، وأساليب الغزو الفكري التي يسعى إلينا بها هؤلاء العلمانيين.
طيب شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل
يا دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
بقول لحضرتك على حاجة.
اتفضل.
يعني دلوقتي في استاذ اتصل وقال لك ايه المفروض ان احنا ندعم القناه. انا الكلام ده والله العظيم من بدري قوي عايز اقوله وهو شجعني. طب انا عايز ادعم القناه دلوقتي، يعني انا عايز ادعم القناه والله العظيم، اقسم بالله بتكلم بجد، اقسم بالله العظيم بتكلم بجد. يعني فعلا لازم نكون عندنا، يعني لازم نكون عندنا قوه. هي ما ينفعش يعني مثلا ايه هنقعد ندعي لو ما مناش لحن، هنعرف نحارب لا اله الا الله؟ احنا ماشي، احنا مطلوب مننا الدعاء، لكن لما هنيجي في الحرب هنروح كده بصدرنا مكشوف وما مناش لحن، والسلاح ده عايز ناس. فعلا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، اقسم بالله العظيم انا بتكلم بجد. انا راجل على فكره يعني يمكن صنايعي يعني مش راجل وعاد خبره سنه، بس فعلا عايز اعمل اي حاجه وما ينفعش الدعاء. يعني انا عمال ادعي والله العظيم عمال ادعي، بس ما ينفعش الدعاء بس، لازم اعمل حاجه، يعني اعمل اي حاجه في اي حاجه، يعني اي حاجه تديني احس ان انا بني ادم، احس ان انا مسلم.
جزاك الله خيرا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
انا تحياتي بس لكل الناس الموجودين معاكم.
اهلا وسهلا. معاك اتفضل.
وانا بس عايز احيي الاستاذ صلاح رجب.
مرحبا بك وبيك.
واقول له انا مهندس من بيروت، من بيروت الشريف.
يا مرحبا يا باشمهندس.
وعايز اعرف بس البرنامج الانتخاب اللي حضرتك ان شاء الله شرفنا بيه وايه اللي هتقدمه لبيروت، وعايزين نعرف بس رؤيتك لبيروت في المستقبل ان شاء الله، والخطوات اللي ناوي تعملها عشان تطلع من مستوى بيروت
ان شاء الله.
جزاك الله خير. بس احنا طبعا دلوقتي العبء اللي مطلوب من اعضاء مجلس الشعب في البرلمان القادم ما بقاش كالمعتاد محلي، المفروض ان كل الاعضاء هيبقى عندهم مهام قومية زي ما بيقولوا او تخص المستقبل مصر، مش هيبقى الهم ان انا اعمل طرق لدايرتي او ادخل مية او كهرباء او ما شابه ذلك، ده هيبقى دور ثانوي. وان شاء الله المحليات لما هتتفتح الانتخابات هيطلع بقى يعني برضو الاسلاميين هيشاركوا فيها وهيأدوا الدور ده بشكل جيد. اخواننا اللي اتكلموا عن التبرعات جزاهم الله خيرا، احنا صحيح فقرانين ومش لاقيين تاكل ومديونين والقناة بتخسر شهريا اكثر من 100,000، وكل 3-4 شهور يجي لنا خطابات تهديد من النايل سات او مدينة الانتاج لو ما سددتوش هنقفل القناة ونقعد نستلف، لكن ما ينفعش ان احنا نقول ابعتوا لنا تبرعات، لان ده لازم يكون بشكل قانوني، وانه المشروع في الاخر مشروع خاص ما هوش جمعية اهلية. ولكن احنا بنقول انه لو فيه رجال اعمال بيخش شركاء يرفعوا رأس المال يأول قناة يبقى الكلام ده يعني دينا وقانونا مقبول. وشاكرين على المشاعر ونتمنى يعني انه نجد حلول ان شاء الله.
والرعاية، برامج الرعاية
يعني الرعاية لو في معلنين بقى
مباراة ما يرعى برنامج زي في مباراة القرآن والسنة، يبقى عندي اكتر من شركة، والشركات اللي بيرعاها ناس عندهم حس ديني كتير يجي يعمل هيعمل.
ما هو ده خطاب بقى لرجال الاعمال واصحاب الشركات والمصانع،
ودي مهمة. يعني مباراة الكورة اللي بيعمل لها دعاية بمئات الالوف، برنامج في وهو اول برنامج رائد فيما اشهد بالله فيه في برامج التوكشو الاسلامية، يضاف اليه برامج اخرى معروفة، فليه لما لا يرعاه؟ ده واجب رجال المال في بلاد المسلمين، رجال الاعمال ان يدعموه، والا لو وقع برنامج مثل برنامج في ميزان القرآن والسنة او غيره من البرامج الاسلامية فانهم سيلقون امام الله حسابهم امام الله عز وجل. ده مش تهديد بقى، ده الحق الذي ينبغي ان يقال.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور شاب. واحنا بنقول هنقدم له اعلانات، بالعكس
مفيش،
احنا اللي هندي له اعلانات مضاعفة، يعني هنجامله اكثر من بقية القنوات. نعود للدكتور عادل، احنا كنا بنتكلم على الجانب الدعوي والسياسي، هنكلمك انت بقى على الجانب السياسي، لانك انت خلاص من الغرز وفي الحقل السياسي. الان المشكلة، انا كنت بسأل الدكتور عمر على المصلحة والسلطة فقال لي نحن لا نسعى الى سلطة وليس لنا مصلحة،
لكن عندما تعمل في السياسة فأنت مضطر غصبا عن حضرتك انك انت هترضخ تحت الكلمتين دول. ليه؟ لانك انت هتحقق المصلحة اللي هي مصلحة الشعب او مصلحة الامة او مصلحة الدعوة او مصلحة الشرع. فانت عندك اهداف عاوز تحققها، ونجاحك ومعيار نجاحك في ان تتحقق هذه الاهداف او هذه المصالح. وانه عشان تحقق هذه المصالح لازم تكون صاحب سلطة، فانت لازم تسعى للسلطة. وطبعا علماءنا زي ما علمونا في لقاءات سابقة انه الشيطان بيداعب حتى المرشحين واللي هينجح، وبعد شوية يعني ربما تستهويه السلطة، يعني قد يعني تتشخصن القضية بدل ما انت قضيتك مصلحة الشرع ومصلحة دعوية، قد تتغير القلوب والنفوس. فازاي تنضبط انت بالضوابط الشرعية؟ انت لسه ما دخلناش قوي في الموضوع. كل ما هتقرب الانتخابات كل ما هتلاقي ده خنجر في جنبك، واحد عامل لك موس في بقه وكله عمال بيهددك ومخاطر، ولازم هتجيب الشباب معاك في دايرتك وتقول لهم اعملوا دي واعملوا دي، وهاتوا عصيان وحطوها في العربية عشان ما نضربش، ما هاتوا عربية نص نقل وعبوها شوم وهكذا. يعني ومش معقول هنتضرب، ما هو يعني ولا هتضرب هتقول بقى عشان احنا الاخلاق والطيابة، دكتور عمر قال بقى ان تلتزموا بالاخلاق فنلتزم بالضابط الشرعي. انا بدي مثل ونص السؤال مزاح، يعني الضغوط وانت جربت في الاسابيع القليلة الماضية والقادم اشد، ازاي يبقى الواحد يقرب ويسدد ويقارب يعني في العمل السياسي من تجربتك الشخصية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا لست من الذين يروا ان الخطاب الدعوي مختلف عن الخطاب السياسي. في الناس بيقولوا كده، بعض يعني المستشارين الاعلاميين، يعني كنت بتكلم في الدعوة قول، لكن في السياسة لا، لازم تحول كلامك وتقول عبارات مغطاة وكده. انا لا اؤمن بهذا. انا في العمل السياسي مشتغل دعوة، احنا هدفنا من دخول المجلس عنا على القوانين، احنا يعني حراس للعقيدة وحراس للشريعة، هذا عمل دعوي. لكن انت برضو محتاج الى سلطة، لان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ما تقدرش تفرد ده من غير سلطة. فانا مش شايف ان فيه يعني تعارض يا دكتور عمر بين ان يكون الخطاب السياسي خطاب دعوي والعمل السياسي عمل دعوي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا معي وقال اني انني من المسلمين.
لا عشان اوضح لك السؤال يا دكتور عادل، دلوقتي الدكتور عمر ربنا يبارك فيه او الدكتور شهاب ما ترشحش وما هوش قيادي في الحزب. هو في الاخر حتى بقى هو لما بيحضر في المؤتمر السياسي هو دعوي، لانه هو بيروج للفكرة الاسلامية. لكن تخيل بقى انه ايه، هو بيروح مساجد خطبة الجمعة ثم الدروس ثم لقاءات عامة بيتكلم في الشرع، ويومه ماشي كده ما هوش عايش الصراع. يعني طالع يخطب الخطبة، ما فيش واحد بينزله وشده من مع المنبر وتطلعه، مفيش صراع. هيقول الدرس، المسجد ده لو فيه مشكلة او ما فيهوش عدد بيروح المسجد التاني، وما شاء الله يعني الناس بتطلبهم وهكذا. فهو العمل مش قائم على الصراع، والعمل هو بيحدد، هقول هنا عقيدة، هقول هنا فقه، هقول هنا اتكلم في الاخلاق، هنا هكلمهم عن كذا. فبالتالي هو، انما انت في عملك السياسي انت بتحتك مع اخرين وتصطدم اليات مختلفة، وعلى الميدان في صراعات وفي صدام، يعني مش مجرد صراعات الوقت. انت مش هو بقول لك الوقت ايه، توفيع وكاشة طالع في الشاشة بيقول لا تنتخبوا الاسلاميين، ايه الاسلاميين هيدوكوا في دهية، فانت يترد عليه يتسيب، اذا سيبته هتبقى انت غلطان. ما وغيره بقى هيقول، وهيقول زي ما انت لما هتلاقي انت لو ما بنرصد كده عمالين يحطوا لك بلوة من هنا وبيجيب لك مشكلة هنا، وانت قلت انا هكسر الاهاوي وهمنع السجاير وهكذا. انما ما حدش طلع حاجه على الدكتور وقام. فبالتالي انت عندك خصوصيه وبتضطر احيانا تسخن وترد عليه وهكذا. فلازم نقول انه في اختلاف ما بين العمل السياسي البحث وان كانت اهدافه اسلاميه شرعيه خالصه وبتعمل لله لكنه الاليه مختلفه والميدان مختلف والخصوم كثر ومختلفين. فلازم هيبقى في اختلاف ما بين ادائك وما بين اداء الدكتور محمد عبد المقصود اخو حضرتك. هو ما هوش صاحب منصب وما هوش مرشح، وبالتالي بقى دوره داعية مختلف وصداماته مختلفة. انتوا في الصدامات هتعملوا ايه؟ ما انتوا مضطر هتنزل عليكم الصدامات دي قضاء وقدر زي المطر كده.
لا، ما الصدامات دي بدأت من دلوقتي شغال حضرتك يعني. الهجوم وتطاول بدأ من دلوقتي. لذلك انا في اول كلامي قلت دعاء يعني الناس اللي الكذابة وان اية المنافق سلاس والكلام الزور وشهادة الزور كل الكلام بيتقال وقالوا تمويل من الخارج وما الى ذلك وحقطعوا بودان الناس وحيلبسوا السائحات. لابد من المواجهة يعني احنا
وعمل وردة.
يعني انا كنت حضرتك في ندوة في احدى المجلات الكبرى، مجلة من افضل المجلات تابعة للمنتديان، وانا قاعد بوصف رئيس حزب سلف والصحفيين كلهم قاعدين اقوم بس الاقي الصحفي بيسالني طيب ايه رايكم في هند رستم؟ ايه رايك يعني هند رستم حرام ولا حلال؟ ده عايز يعرف راي الحزب في هند رستم. الاسئله دي ما ابتدي كده بيقول له طب ايه نظرتكم للفن؟ طب التمثيل؟ قلت له التمثيل ايه؟ ما الاثار موجوده بقى لها 14 قرن في مصر، المسلمين موجودين، اللي ضرب الاثار بالتليفون هو نابليون. هو لابد من المواجهه يا دكتور، يعني لابد ان هيحصل صدام، والصدام بادئ من دلوقتي. ما عايزين نمنع الاسلاميين من الدخول، وبعدين حتى لو الاسلاميين دخلوا مش متوقع يعني انهم ياخدوا اغلبيه. اذا هم اخدوا اغلبيه في المجلس برضو الاصوات هتتطاول عليهم. وخبر حضرتك ان في ضغوط جايه من بره. انا امبارح واحد جه قابلني والح عليا ان ياخد معاد، ده رئيس اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في مصر، راجل سويسري، راجل كبير كده، وبعدين جه وقال احنا الصليب الاحمر احنا موجودين هنا لاهداف انسانيه، لكن احنا مش بتوع سياسة ولا بنتكلم في السياسة. طب جاي ليه؟ الواسطة اللي جابه قال لي ان هو اجي عايز زيارة حفظ يعني ايه حزب سلفي ويعرف على كتبه بالقانون الدولي. وهو طبعا قاعد ماسك ورقة وقلم عمال بيكتب، يعني ده شغل مخابرات. فقلت له الحزب بتاعي يقوم على حاجتين اساسا، الحفاظ على الهوية العربية الاسلامية لمصر، والاساس الثاني حقوق الانسان. بدل ما اقول التصنيع والزراعه كل ده ما انا بكلم
ضبطت له الكلام يعني
يعني دخلت في الحته اللي هو عايزها. بعدين يعني قلت له انت ليه بتزعل ان بقول لك بنحافظ على الهويه العربيه الاسلاميه واحنا في سويسرا وانت عندكم في اوروبا الكوسوفو والبوسنه والهرسك هو البانيا بلاد من صميم دول اوروبا ما دخلتهاش الاتحاد الاوروبي عشان مسلمين وقادة زعماء اوروبا قالوا ان اوروبا قريه مسيحيه. وانا قلت له طب مش في جريمه اسمها جريمه سرقه وجريمه اخفاء اشياء مسروقه؟ قال لي نعم. قلت له طيب لماذا الحكومه السويسريه يعني تخفي اموال مسروقه سرقها حسني مبارك وكل العالم يعلم انه سرقها وموجوده في البنوك السويسريه وانت عارفين ان دي فلوس الشعب ما رجعتهاش ليه؟ تقدر تقول لحكومتك كده؟ فقال لي احنا لا نتدخل في السياسه. كل شويه كل ما اكلمه لما يتزنق يقول لي انا لا اتحدث في السياسه. قلت له الحكومه انا بتهم الحكومه السويسريه بانها مرتكبه جريمه اخفاء اشياء مسروقه وانتم معترفين ان مبارك ليه فلوس عندكم ما جبتوهاش ليه؟ قال لي لا هي هتيجي بس هتاخد يعني كام سنه. يعني قلت له تاخد كام سنه عشان ايه؟ وانتم الاوروبيين بتتكلموا كتير في حقوق الانسان، طب يعني ما تدوا دروس حقوق الانسان ما تدوها لنفسكم. انا اديها لكم. اقول لك انتوا نهبتوا في بلاد كثيره ودخلتوا بلاد كتيره واستعمرتوها وخدتوا كل حاجه ومشيت، مالكوا بقى ومالنا؟ يعني احنا بنتدخل في سويسرا في البرلمان السويسري نشوف كم واحد دخل البرلمان وده كم واحد يهودي وكم واحد مسيحي، احنا مالنا؟ وبعدين انتوا ما بتعملوش كده مثلا مع الصين او اليابان، ولا تقدر تروح قول لهم البرلمان بتاعكم في ايه والاسلاميين والكلام ده، ما تقدرش تعمل لهم كده، اشمعنى احنا يعني ما تسيبونا في حالنا يعني. فحضرتك الصدام بدأ من بدري. الصدام بادئ من بدري وموجه من الخارج، ولهم اعلام هنا، الاعلام القنوات الفضائيه اللي اتفتحت كثيره بعدد كثير بعد الثوره لمواجهه خايفين من التيار الاسلامي، كان الاسلام ده بعبع وكل واحد يقول لك الحق الاسلاميين هيعملوا وخلوا بالكم في الدعايه وعايزين طمأنة. والله ما حد عايز طمأنة غير التيار الاسلامي، واللي بيقول علينا ان احنا عايزين نخصيهم هم اللي عايزين يخصونا. وفي واحد رئيس حزب مشهور راجل يبرق كده بيقول علينا متأسلمين، مع ان هو المتأسلم، هو المتأسلم يعني هو يدعي الاسلام، يدعي انه مسلم لان اسمه مسلم، وفي نفس الوقت هو عدو للاسلام. يعني هو يظهر ما غيرته يقول علينا احنا متأسلمين هم المتأسلمين، احنا اللي عايزين طمأنة. التيار الاسلامي بصراحة كده احنا اللي عايزين طمأنة.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم.
اتفضل.
ايوه
سامعينك، اتفضل.
طبعا في الاول انا برحب بحضرتك والاخوه الخضراء كلهم والاخوه الشيوخ. انا بس كنت عايز اتكلم عن كلمه كان قالها السفير عبد الله الاشعل امس. كان بيتكلم على في الشأن السوري، وكان قال انه نقطتين كانوها الأولانية، كان بيقول انه سوريا دولة ممانعة، وانه لابد ان نعطي لبشار فرصة للإصلاح مرة أخرى. الحقيقة طبعا مسألة سوريا دولة ممانعة يعني الكلام في هذا بشكل ده يعني ما عادش يتقال حتى دلوقتي من النظام السوري او حتى من الانظمه.
بس هو بعد اذنك حضرتك، بعد اذنك الكلام اللي قيل انها كان يحمد له ان هو كان من دول المناعه، لكن هذا فقط بعد ما فعلوا في الشعب السوري. يعني اللي قال كده بالضبط،
ما هو حضرتك من سوريا عمرها ما كانت دوله من دول الممانعه، يعني حضرتك ان هو لسه بيتكلم بهذا الشكل، فده ده انا ارى انه يعني نوعا ما يعني نوعا
لا يعني برضه عشان يقول اللي الراجل قاله، يعني يكفي انه سوريا البلد الوحيده اللي احتضنت قيادات حماس واوتهم، وده كان بيحمد ليها.
طيب انا مع حضرتك
في ظواهر اخرى، احنا ما نجري الظاهر بقى مش عارفين البواطن.
نعم
مش عارفين البواطن ايه.
نعم لكن هو احنا مش عايزين يعني نخدع الناس اللي كانوا بيشاهدونا او نخدع اي حاجه او ندلس مره اخرى. النظام السوري واضح تماما، وبعدين هو كان يعني في طي كلامه او في سياق كلامه كان بيحتقر الثوره السوريه ويرى ان
لا 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 يعني شيء لا, 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 لا 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 خالص ما حصلش كده. ده هو كان الاعتراض او التحفظ كان انه فكره انه المعالجه من قبل المجلس الجامعه العربيه والتعليق العضوية بتاعت المجلس والتهديد بسحب السفراء والقطيعة، قال انه زي ما احنا كانوا بيعلمونا زمان انك انت ما تضغط على الواحد بيفقد يعني خلاص مش هي. انما بيقول ان كان الافضل يظل الابواب مفتحة والضغوط تاخد اشكال غير الشكل اللي اعلن بيه. بس ده الكلام اللي قيل، انما لا هم ضد، هم لا بيقولوا بشار كويس ولا عملوا حميد ولا ولا ولا، لكن الخوف انه يكون القرار ده يستتبعه تدويل للقضية، لانه خلاص احنا خرجنا بدل ما سوريا جزء من الحزمة العربية قلنا لا خرج بره، فبالتالي بره يبقى ساعة ما تيجي الامم المتحدة او امريكا تقول يلا نعمل الدولة احنا طلعناها، هنقول احنا هي معانا ما تكونش دعوة بيها سيبونا احنا نصلح المشكلة. فالتدويل يبقى عرضة بقى انه يخش الحزب الاطلسي او الناتو او غيره يضرب الجيش السوري ويفنيه عشان مصلحة اسرائيل، وتظل الجولان في مع اسرائيل، وممكن اسرائيل تخش بعد 5-6 سنين بأي سبب تحتل بقية الشام او بقية سوريا. ودي الخطورة، خطورة سوريا ان هي وضع خاص، لان وجود اسرائيل فوق منها في قمة جولان وكمرتفع متحكم في بقية سوريا، فده عامل خطورة عسكرية. هي دي الاشكاليه اللي خايفين منها المتخصصين او المتخصصون او المحللون. عموما يعني ملاحظتك نبقى نبلغها لهم ان شاء الله. في اتصال ثاني. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
ازيك دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك.
جزاك الله خير. دكتور عاطف، في حاجات الواحد والله بيبقى حاسين منها جدا، الوقفات كتير قوي،
وقفتها استراتيجيه ومصادره سقويه ويوقفوا طريق ويوقفوا وعشان مصنع وعشان مطالب. الحقيقه يا جماعه احنا الثوره قامت عشان الحريه والعداله. المطالب السقويه دي هتيجي بس عايزه وقت شويه. عايز نصبر شويه. عايز نبص للاهم. الاهم ايه؟ انتخابات. نوقف بلدنا على رجليها. الحقيقه انا اسف انا بعتبر كل واحد بيوقف طريق او بيعمل مزارع عشان مصنع وعشان مطالب سقويه ده خاين. خان الله وخان الرسول. ده مش وقته. ده وقت بلدنا. لازم نحب بلدنا شويه ونسيبنا من نفسنا ومصالحنا. اهم حاجه بلدنا واهم حاجه ديننا. وجزاك الله خير.
شكرا جزيلا. في اتصالات ثانيه شباب ولا خلاص؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاصم؟
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
احيي الضيوف اللي معاك ضيوفك الكرام. واحب ان انا اقول المداخله يعني بالنسبه ل اللهم صل على سيدنا محمد مجلس شورى العلماء اللي هو كان الشيخ محمد حسان كان جابه على قناة الرحمة. يا ريت يتفعل ويكون موجود بصورة أساسية ويكون بصورة مباشرة بحيث ان المشاكل اللي بتحصل بين القرى وبين بعضها وبين موجودين. ما بلاش احنا ايه نستنى رد الفعل. لا لازم الاسلام ان شاء الله يبقى قادم ولازم يكون الـ الـ المشايخ الكرام يكونوا موجودين ولازم يعني يتكلموا في السياسة في الامور السياسية. مش عاوزين احنا نكون رد فعل. العلمانيين هم اللي يتكلموا وبعدين احنا نرد فعل. لا احنا عاوزين نكون ناس فعالة. علمائنا الافاضل يكونوا فعالين بشكل قوي ومؤثرين في الناحية السياسية في حل المشاكل. المشكلة قبل ما تتفاقم يكونوا العلماء موجودين ويحلوها قبل ما تتفاقم. زي مشكلة بتاعة كفر الشيخ, زي مشكلة بتاعة دمياط. لان الساسة الموجودين سواء المجلس العسكري او الساسة اللي هم بتوع المرشحين المحتملين في رئاسة الجمهورية دولي ناس عاوزين مصلحتهم مش عاوزين مصلحة البلد. احنا كاسلاميين لازم ندور على مصلحة البلد. لازم يعني نقف وقفة كويسة ومجلس شعراء العلماء يعني يتفاعل في كل وقت ونقدر اي مشكلة قبل ما تحصل.
شكرا جزيلا. هو لعل بس اصلح لحضرتك, لعلك تقصد الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح والدكتور عمر عضو فيها حضرتك صح؟ وهي موجودة واصدرت عشرات البيانات بس انت مش متابع يعني او برضو الهيئة ربما ملهاش وسائل اعلام.
ما هو ده تقصير من وسائل الاعلام صراحة. انا كذلك اشرف بوجهة الهيئة.
احنا عندنا هو انا عندي مع حضرتك معاهم
لكن مفيش تغطية يعني المؤتمر الاخير.
تعملوا عندنا اعلانات.
ما كانش في تغطية.
تعملوا عندنا اعلانات.
والله ندرس الموضوع ده.
بس الحل من بعض يا دكتور هنعمل لكم مجانا. انا عندي خبر من الاخبار انه الهيئة الشرعية للحقوق صح تفتي بعدم جواز التصويت للمرشح الليبرالي والعلماني. دي اخر الحاجات بتاعتكم صح؟ فيعني وهنا نطرحها الان. طيب في خلاص اتصالات يا شباب. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
احيي الضيوف الكرام واشهد الله على اني احبكم في الله.
حبك الله.
واحيي بالاخص دكتور شهاب الدين. واشهد الله اني احبكم في الله واني استمتع جدا حينما اراه على الشاشه.
احبك الله.
وارجو من الله يعني ان يزيد في حلقاته على قناه الرحمه واشكره على مشاركته اليوم بعد.
انت مش عايزه عندنا هنا؟ طيب مش عايزه هنا؟
لا ما انا بقول لك يا دكتور عاطف واشكره انه تواصل مع حضرتك بعد برنامجه في قناه الرحمه يعني. طيب. جزا الله خيرا عنا. وانا فرد من افراد مصر المسلمين اشهد الله ان عندما اراه وارى علماء مصر يرتاح قلبي وذهني وابقى مستعد لفعل اي عبادة من العبادات. احنا بنشكره ونشكر حضرتك ونرجو ان انت تسلونا على العبادة، يعني بمعنى احنا لما بنسمعكم بنطبق، فاحنا عايزين دايما تذكرونا وتفكرونا بالعبادات زي الحاجات اللي احنا فضلنا كشباب. احنا فضلنا قيام الليل، يعني انا سمعت احد مشايخ مع القناه من القنوات الفضائيه بيقول يعني لا تعود نفسك من الصالحين ان لم تكن من مقيم الليل وتقرا القران. فاحنا في احنا كشباب او انا كشاب احنا قيام الليل يعني ضعفاء جدا فيها، قراءه القران ضعفاء جدا فيها، لما بنشوفهم بنستريح وبنقول احنا هنعمل عشان احنا سمعناه. وفي يعني حاجة اللي هي ايه، ما ترك قوم من الجهاد الا وذلوا. هل في الفترة اللي احنا فيها هل نحث على الجهاد ولا دي مش وقتها؟ وشكرا.
جزاك الله خيرا. سجلوها عندكم يا مشايخ دي، الجهاد ده لما نشوف الاستاذ صلاح. الاستاذ صلاح يعني انتوا اصحاب تجربة خاصة، يعني الجماعة الاسلامية احنا الان ربنا يعني بيمتحننا امتحان صعب كبير، يعني ادانا يعني هبة كبرى ما كناش متصورينها، انه الكلام اللي بيقول عليه الدكتور عمر والدكتور شهاب ان احنا الان بنبحث عن تطبيق شرع الله عز وجل، وانه الدستور يعلي من قدر الشريعة يعني نصا وتطبيقا، ويعني ما كناش. انتوا جربتوا مرة الصدام مع الحكام، ولانه الارضية ما كانتش كافية، ما كانش فيه ارضية اسلامية في الشعب بتنصركم، وفي الاخر طلعتوا مدانين واتسجنتوا واتبهدلتوا، وفي الاخر يعني اذا استدبرتم من الامر هتقولوا احنا غلطانين، او قد قيل انه احنا ضيعنا جهد. فازاي ما نكررش الخطأ؟ احنا وقت بنعمل العمل في العمل السياسي، وانا بدأت مع مشايخنا انه الارضية او الجانب التربوي، عشان بلاش نقول كلمة الدعوة في مقابل العمل السياسي، العمل التربوي في مقابل العمل السياسي، لان احنا الامر مش سهل دلوقتي. فتخيل لو احنا قاعدين بنقول يلا دكتور عمر يلا دكتور شهاب نعمل خطة تربوية هنركز على الولاد اللي هم في ابتدائي وثانوي واعدادي وثانوي، الثلاث مراحل دول، وتربوا وبقوا مجتمع مسلم في الجيل ده، بعدها بخمس ست سنين تجد الجيش مليان مسلمين، الشرطة مليانة مسلمين، كل الوزارات مليانة شباب مسلم. بقى هو مش عايز انك انت تيجي من فوق تقول له ده، هو من تحت هيقابلك. هل انت شايف ان احنا الخطة الطموحة اللي احنا كلنا بنتمناها وبنصر فيها الاشار اليها للدكتور عمر، ان احنا عاوزين نخش نكتسح نعمل اغلبية وهنطبق بالتدريج، وهذا التدريج قد يطول لانه الخط التربوي هياخد وقت، ولا لا ده احنا ممكن الخط غياب الخط التربوي او ضعف الوازع الايماني عند جموع الشعب هيتعبنا، الليبراليين والعلمانيين دول والجماعة دول هيتعبونا خلاص، بس هيبقى الملعب بقى التربة نبتهم اللي هيطلع ولا انا نبت اللي هيطلع اكتر هيعكسني قد ايه؟ ما هنا شجر بزرع شجر وبيحط لي شوك بيحط لي حشائش جنب الشجر، احيانا في بعض المزارع اللي الفلاح مش مهمل تلاقي الحشيش والحشائش اعلى من الوكله الشجر.
طب سيدي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. اسمح لي بس ارجع خطوه بس كده للاجابه عن السؤال السابق اللي هو نفضل الشباب بس بين الدعوي والسياسي وايه علاقتهم ببعضهم، وده يختلف عن ده ولا ما يختلفش عن ده. هو العمل لله اذا احب الله عبدا استعمله لدينه، نسال الله تبارك وتعالى ان يستعملنا لخدمه هذا الدين. المساله الثانيه ان العمل لدين الله ينقسم الى ثلاث اقسام، دعوي وده يقوم به الدعاة والوعاظ والعلماء، وده ميادين الدعوة متعددة في المساجد وفي الجامعات وفي مراحل التعليم وفي الشارع، وادوات الدعوة متعددة بالسلوك وبالقول وبالفعل وبالقدوة وهكذا. العمل الاجتماعي كشعيرة من شعائر او من شعائر العمل الديني، وده بتقوم به كل اصحاب الفكرة الاسلامية، جماعات كانوا او جمعيات او كذا، بتقوم بالعمل الاجتماعي اللي هو من مسماه بيتعلق بالاجتماعيات وبحاجات المسلم اليومية وحاجاته المستقبلية وكذا. باقي العمل السياسي، والعمل السياسي ده اراه من وجهة نظره العالم غير العمل الدعوي تماما، يلتقي معاه في ان هو بيساعد في تحقيق الغاية والهدف اللي هو نصر الدين لله، لكن ميدانه مختلف. ده ميدان الدعوة في المسجد، وده ميدان الدعوة السياسة في المجلس وفي المحليات وفي الوزارة وفي الرئاسة وهكذا. الصفات اللي في السياسي بيتوافر في، يعني بيستوجب صفات معينة غير الصفات اللي بتبقى في الدعية، وان كانت تشترك في يعني في قاسم كبير منها، اللي هو شروط هم حمل هم الدين وصدقه وخلاصه وتفانيه وإيجابيته ومش عارف ده في كل العاملين لله تبارك وتعالى. لكن التقسيمة كله ميسر لما خلق له، كله ميسر لما خلق له. زي ما قال فضيلة الدكتور عمر، ما نقدرش نظبط النسبة، ولكن ده الوقت بيعلي من الاهتمام بالعمل دون العمل الآخر، ولكن العمل دي تلاقي النسبة اللي قلته حضرتك للسلطة والمصلحة. لا شك ان السلطة لها بريق عند البشر عموما، وربما يجي واحد مغمور زي حالاتي وكان مش عارف النظام البائد عمل فيه ايه وفقير، وبص في غمضة عين بعد 28/11 لاقي نفسه ناجح في مجلس الشعب وحصانة ومش حصانة. فده لازم يقابل بواجب كبير جدا في دفع هذا البريق بزيادة البرنامج بتاعه في أوراده وعبادته وتزكية، طلب التزكية من ربنا لنفسه. وده كنا بنعملها أيام التجمعات والمعاملات سواء في الجامعة أو في المعتقلات أو كذا، كانوا دايما يختارون إخواني للتعامل مع الإدارة. التعامل مع الإدارة مهمة قاسية جدا وتتطلب مجهود وتنسيك كثير، يعني أنت النهار كله شغال تيجي بالليل ممكن تنام عن قيام الليل، النهار كله شغال فممكن ما تلحقش السنن الراتبة تكملها، كمان يقسو قلبك انت قاعد طول عمرك مع مش عارف ضباط سجون طول الوقت بيتفاوض معاهم ولا عمداء جامعه ولا مش عارف مأمور مركز، وده مولع سيجاره من هنا وده مش عارف بيسب العسكري من هنا، فكل ده بينال من دين المتعامل. فده طبعا لازم ايه، زي كنا بنمثلها ان اخ القاهره محتاج لجرأة تزكيه لنفسه اكتر من اخ الصعيد. اخ القاهره بيزاحم وسط اتوبيس وجنبيه ناس وجنبيه بنات وجنبيه الجامعة بتاعته مش عارفه ايه والطريق مليان، فهكذا الرجل السياسي
والصعيدي برضو دماغه ناشفة وعنده طار وعنده
فالسياسي لو وصل للسلطة لابد له.
لا وبعدين انت ما كنتش بتخاف ان بعد شوية اخوانك يشكوا فيك، الجماعة جندوه ومال ليهم زي ما حدث وحدث؟
نعم
تفاجأ انه ناس اتسجنت 30 فوق 25 سنه وبعدين يطلعوا واحد يشك في زميله، وزميله ده تم تجنيد وده تم
والله كلام الشك ده الدكتور عاطف ده كان
بيتكلم على الفتن
اللي بيتقرب
انه قرب من الصلح مسجون بس اتقرب شويه
حتى لو ما شكش، لو هو وافقهم في عمل او في راي الجيم من وجهه نظره هو صح ولكن خالف سياسه الجماعه اللي هي ما بعتاش كان يلاقي ما يلاقي. فالمهم السلطة نسأل الله تبارك وتعالى ألا تأخذنا بعيدا عن همنا الأول وهو نصرة هذا الدين. زي ما قال سيدنا عمر يوم ما تولى الخلافة بكى، تبكي وأنت خليفة المسلمين؟ قال والله ما أنا إلا واحد منهم ولكني أكثرهم حملا. فالمعنى ده لو تركز في قلوب المشتغلين بالسياسة إن هو أكثر من أخوه التاني حملا، من أخيه التاني حملا، ده يبقى ربنا كتب له السلام. المثل اللي حضرتك اثرتها دلوقتي في التجربة ذكرني تاني بالسؤال
انه كان التربية
نعم
ما خدتش حقها، والقاعدة في الشعب في مصر ما كانش جاهز انه يطلع شباب يقولوا عاوزين
ماشي
حكم اسلامي.
ماشي، دعني اختلف مع حضرتك بس في جزئية واحدة اللي هي بدأنا فيها تهيئة المجتمع
تمام
زي موجودة في عصب برنامج حزب البناء والتنمية، وهي لجنة الأحزاب وقفت فيها ورجعت القضاء للإدارة. تهيئة المجتمع، تهيئة المجتمع ما تكونش بالدعوة بس وما تكونش بالتربية بس، لازم يكون جنبيها سلطان، يجين بيها قرارات وقوانين ومحاضير
تحضر ال 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 سيادنا العلماء أصحاب الفضيلة العلماء منهم أفنى عمره في الدعوة وفي الوعظ وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن هناك قلوب تعلم تسمع كل جمعة الخمر حرام وهو ما زال يشربها، فيبقى هي الدعوة وحدها كتهيئة للمجتمع وكتربية للنفوس لا عايز حد حاجة تانية تسنيتها وسيلة تانية آلية تانية للإصلاح. فلما يبقى فيها جهاز حزبة جنب جهاز الدعوة يبقى تكتمل التربية، سياج الدعوة تربي الفرد والحزبة تحافظ على المجتمع وتصونه، فيبقى التهيئة هنا ما قدرش أكثرها على التربية بس. والتجربة اللي حصلت ما نقدرش نقول إن هي قصور في التربية بس، لا التجربة اللي حصلت كتجربة قاسية منها قصور تربية منها قصور في تقديم فتوى على فتوى أو تقديم رأي على رأي منها. وما أراه وهو ده موجود حتى في كتب المراجعات أننا لم نقدر المانع قدره، يعني أعلينا من قدر السبب ومن قدر الشرط مع أن المانع أقوى من السبب والشرط، ولكن لم نقدره قدره ظنا منا أن يعني كون الناس إن بالمانع فنحمد عليه زي من تجشم المشقة وحج إلى بيت الله زي ما قال ابن قدامة في الكافي فيحمد على تجشمه المشقة في أداء فريضة الحج.
ولكن حسب ما نفهم المانع ده هو غياب التربية بقى، يعني عارف لو انت
من ضمن
التربية كانت تضعف المانع او ربما
لا اصل من سلبيات
تلغي
من سلبيات التجربة ما كانش غياب التربية، ربما حضرتك تقصد غياب التربية الإسلامية على المجتمع.
أيوة ده اللي انا اقصده، مش اقصد انا اقصد ان المجتمع يبقى مسلم بقى يبقى عارف انت لو انت طلعت بتطالب بميكروفون مش بسلاح الناس هتقول لك احنا وراك.
لا كان اللي كان جانب التخويف والترويح
كنت هتطلع انت ويطلع غيرك
بيخوف حتى المتربي يا دكتور عاطف، كان جانب الترويع بيخوف حتى المتربي هضرب لساعتك
ليه؟ لانه كان
ال متبنين
الفكره والمقتنعين بها قله.
لا يا دكتور ايوه بس كان في ايام ما كانت فكره دعويه بس ايام قبل ما نخش في الصراع المسلح كانت ايام ما فكره دعويه بس، وطبعا دهاقنة النظام فاتنوا ان الدعوة دي لدرجة ان كانوا يقولوا الاخ داعية بس يعني يمكن لم يحمل شيئا اطول من السواك، كانوا يقولوا انت اخطر علينا من اللي شايل البندقية.
ليه بقى؟
ليه؟ لان هو ترباو، هو ده ايه، هو ده ترباو. فالترويع اضرب لحضرتك مثلا، كان معانا دكتور طبيب رحمه الله من بيروت يجابني يقول لي انا والله العظيم اكرهكم وهموت اكرهكم. طب ليه دكتور احنا بنحب؟ يقول لي لا انا مراتي في حملها الاول كانت في غرفة العمليات والدكتور المعالج عميد كلية الطب وفي مشكلة عمليتها الجماعة الكمية في كلية الطب والمحافظ ورئيس الجامعة خدوا وساب مراتي بين الموت والحياة. طب احنا ايه ذنب؟ يقول ما انتوا لو ما عملتوش المشكلة في الجامعة ما كانش خد فكان الترويع اكثر
بقى قدر الله بقى يعني
كان اكثر جدا من ايه من ان احنا ننسب الى. ولكن التربية مطلوبة، توسيع قاعدة المقتنعين بالفكر الإسلامية مطلوبة، تهيئة المجتمع كله لقبول الفكر الإسلامية ونصراتها مطلوب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر.
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذ صلاح. وبس القضية ضيوفنا الكرام اللي أنا يعني متخوف منها إن إحنا محتاجين نأتي من القمة عن طريق مجلس الشعب أو الشورى أو المحليات أو ربما الحكومة أو ربما الرئاسة لنطبق شرع الله ونعلي كلمة الحق ونحيا بالقرآن ونحيا بالسنة ولا يكون هناك جهد مماثل أو مناسب لأن القاعدة قابلة لتقبل هذا الأمر لأنها عايزة شوية تضحية، وزي ما أشار الدكتور عمر والدكتور شاب إن عايزة فهم وعايزة وعي وعاوزة يقين وعاوزة عقيدة وعاوزة جهد يعني اضعاف اضعاف الجهد بتاع الانتخابات. فانا بس نعتبر ان احنا هو الموضوع ده محتاج جلسات ومحتاج بعدها جهود. هنشوف فيديو ونرجع لحضراتكم تاني ونرجع للدكتور عمر ولحضراتكم. شوفوا الفيديو يا شباب.
ضد الدولة الدينية ومع الدولة الحديثة او ما يسمى بالدولة المدنية. لماذا؟
لأنه هذه الدولة لم تكن لها نظير قبل
مرحلة التطور الرأسمالي ومرحلة التوسع الرأسمالية ووجود القوميات. نحن في مرحلة ما بعد الدولة القومية كمان. يعني الطبقة السياسية المصرية ورجال الدين وغيرهم الذين يفكرون بعقل مضاوي عليهم أن يعرفوا تماما أن العالم تغير وينتقل إلى 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 مستويات أخرى أكثر تعقيدا، وأن مجمل هذه الأفكار القديمة لم تعد صالحة ولا حتى لإثارة الدهشة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوانا المشاهدين وضيوفنا الكرام، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. يعني الجانب التربوي احنا بنهتم بيه يا دكتور عمر، وحضرتك يعني اعلم مننا بهذا الامر، عشان انا اخشى ان احنا ننساه. حضرتك اشارت ان احنا هنحط للتعليم و و و لانه يعني انا كنت اتمنى انه يطلع فريق من 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 علمائنا يعني رافع شعار يلا الازهر يلا الاوقاف. ده احنا ثورة مضى 10 شهور وكان الازهر والاوقاف ممكن يريحونا كتير ويعملوا اشياء كتيرة حلوة ويخلوا كلام كتير ما يتقالش في حال الاسلام، ويخلوا هناك راية نجتمع حولها، ويقللوا التشرذم القائم والمحتمل. يعني ازاي يعني انا احيانا اقول ايه، انا احسن حاجة ابطل الكلام في السياسة والانتخابات واجي كل يوم نكلم الناس في الجانب الاخلاق والقيم والاداب، واقول يلا قضايا بقى، يلا نصلح الازهر، يلا نصلح التعليم، قضايا المحورية بقى اللي هي صحيح هتاخد شوية، يلا نزرع نخل. احنا الوقت كله عمال بيزرع جرجير والحاجات اللي بتقعد شهر ونص وتتباع. ازاي تبقى قضية الاصلاح اللي احنا الان العين كله على القمة او المطر اللي نازل، لكن التربة اللي ها فين الترع والمجاري المياه والارض اللي هتتزرع والبذور اللي هتتزرع؟ مفيش. انا خايف انه يكون هيبقى البناء هش لانه الجذور التربة مش ما خلتش الجذور عميق، فهيجي لك. انا اخشى الجماعة اللي هيترشحوا دول وهينجحوا ان شاء الله هيطلع عينيهم من المعارضين. يعني القدامى كنا احنا في خندق المعارضة وكنا مهذبين ومؤدبين، هيجي لكم معارضين قلالات الادب ومجرمين وهيتبلوا عليكم ويحدفوكم بالطوب، وهتزرعوا شجرة يزرعوا مكانها الغاب. ازاي لا نغفل هذا الجانب ونعد له العدة؟ انا فكرت ممكن نعمل حزب هدفه عدم الوصول للسلطة ولكن هدفه اصلاحي، يعني لدرجة ان انا فكرت
ايه عضيك متفكر كتير وضعت ايدك على الجرح برضو وحضرتك يعني بين الخوف والرجاء ومتخوف، كلنا بنتخوف وبنتوجس خيفة وخايفين على بلدنا. ديننا ما بنخافش عليه، ديننا منتصر حتما. القرآن الكريم لا مبدل لكلمات الله، بيؤكد أن هذا الدين منتصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقومون الشهادة، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قضايا مفروغ منها، مهما طال مكر الليل والنهار، مهما أنفق أعداء الإسلام ميزانيات دولهم، حتى إن القرآن الكريم عجيب وهو يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ولم يقل ينفقون من أموالهم، قال إن الذين كفروا على اختلاف مللهم ونحلهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله
ده الهدف. الواقع فسينفقونها فترة الاستدراج النتيجة ثم تكون عليهم حسرة، هذه نتيجة معنوية، ثم يغلبون نتيجة حسية، هذا في الدنيا. في الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الحكمة ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويكونه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. لكن أنا كمسلم على يقين أنه لن نصل إلى هذه النتائج المحسوبة والمحسومة إلا بعد صراع يطول أو يقصر بين الحق والباطل. وهو قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الإجابة ألا إن نصر الله قريب. ما علامة هذا القرب؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. القرآن الكريم بيؤكد إلى أن نصر الله عز وجل لا يأتي هكذا على طبق من ذهب، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نحن في مرحلة الابتلاء، والله عز وجل يقيض لهذا الدين رجالا، وإن الله عز وجل يبعث لهذا الدين على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والحقيقة التربية يا دكتور عاطف موجودة، والإخوان المسلمون كان لهم تجربة رائدة قبل ما تكون هناك الجماعة الإسلامية أو الجماعات الإسلامية أو ما يسمى بالصحوة الإسلامية. لكن هذه التربية التي كانت في العصر الحديث على يد الإمام الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، يعني أجهضت المرة تلو المرة في ظل محن كانت شديدة وقاسية وعنيفة. والسبب أنه لم تكن مع هذه التربية سلطة تدفع عنها وتدافع عنها. والله عز وجل يقول أذن الذين يقتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. إن الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمن. كان لابد لكل دعوة من قوة تحميها. لما خلت الساحة من قوة تحمي الأمة ووجدت التربية، لكن التربية ما تكاد تنبت تترعرع إلا وتقطع من جذورها المرة تلو المرة. الأزهر الشريف قيادة وريادة، الأزهر الشريف على طول عهده معروف بما كان له من دور، ولم يكن دورا علميا فقط ولا تربويا فقط ولا دعويا فقط، بل كان دورا سياسيا أيضا. فالتاريخ ينبئك بأن الأزهر كان ضد المحتلين، وما دخل نابليون بونابرت الأزهر بخيوله إلا لما للأزهر من دور وما له من قيادة، وكيف كان الأزهر يقود الثورات ويطرد المحتلين من البلاد. لكن هذا الأزهر سلطت عليه الضربات في 100 سنة تقريبا أو تزيد حتى نالت منه. ولما قامت الثورة في مصر ثورة 25 يناير، كثير من الأهداف تحققت، لكن عند الجانب الإصلاحي الديني لم نجد إصلاحا، لا على مستوى الأزهر ولا على مستوى الأوقاف ولا على مستوى الإفتاء. وتغيرت قيادات كثيرة جدا مما كانت قبل الثورة، عاد عن هذه القيادات الدينية متمثلة في شيخ الأزهر أو في المفتي، وإن كان تغير وزير الأوقاف لأسباب أخرى لكن الأزهر قائد ورائد، ويمكن بفضل الله أن يعود وأن يقود. والحقيقة أنك وضعت يدك على الجرح، لكن آمل إن شاء الله أن الأزهر إذا وجد في قياداته من هو مؤمن بهذه القضية التي نحن نتحدث عنها، قضية إصلاح الدولة، إصلاح الدين، إصلاح الدنيا بالدين، بإذن الله سيكون الأزهر قائدا ورائدا. التربية وحدها لا تكفي، التربية موجودة في القاعدة الشعبية لكنها كانت دائما وأبدا تضرب وتجهض. وبعدين
يعني يقولون متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. يعني ما يبنيه الدعاء في المساجد في الخطب والدروس والمحاضرات في شهور طويلة يمكن أن يفسده برنامج إعلامي واحد في ليلة. فإذا نحن نحتاج إلى القيادة المسلمة الراشدة التي تجعل أمور التربية تتكامل. إنما منذ حين نحن نربي الإخوان ربوا وغير الإخوان ربوا، ولكن كل هذا ذهب أدراج الرياح نتيجة الضغوط القوية والإعلام المفسد يعني والظلم والكبت وسنوات الطوارئ طوارئ بالهمز وطواري بالياء. إذن يا دكتور عاطف المسألة تحتاج إلى تكامل القوة، ونحن إذا وصلنا إلى القمة القاعدة بفضل الله ستنطلق انطلاقة قوية، ستكون هناك تربية. اعطيني ضوء أخضر وستنظر كيف تعمل التربية في القاعدة. الحمد لله الشعب المصري متدين بالفطرة. الشعب المصري يزيد على كم؟ على 82 مليونا كلهم يريدون تطبيق الشريعة. بعد ما احنا نلنا قصة من الحرية بعد ثورة 25 يناير، صرنا نتكلم بحرياتنا، نتكلم عن الدين بشمولات. انا ما كنت اتكلم عن الشريعة قبل الثورة الا تعريضا، لان التصريح بها كان معروف النتيجة. لكن الان اقول أفحكم الجاهلية يبغون، واشرح الآية. انما قبل الثورة انا اقول لك، وان كنت يعني ارى ان تتلمذت على يد الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، الشيخ الغزالي، الشيخ المجتهري، علماء كانوا يخضعون بالحق، فأنا ورثت هذا عنهم. لكن كنت أرى أنه من الشجاعة أن نجبن ساعة، وليس شرطا أن يكون هناك تصريح في كل الأوقات، فكان هناك التلميح، فكنت أكتفي بذكر الآية. لكن الآن أنا أشرح الآية وأفسرها. إذن لما أعطيتني قدر من الحرية أنا أبين معالم الدين. فإذا التربية تحتاج إلى هذه القيادة، إلى هذه القمة المسلمة الصالحة التي تصلح الإعلام وتصلح التعليم وتصلح كافة جوانب الحياة.
جزاك الله خيرا. في اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور عاطف
تفضل.
السلام عليكم وعلى الإخوة اللي معاك كلهم.
مرحبا بحضرتك.
لو سمحت يا دكتور عاطف، احنا كنا في ميدان التحرير لحد ما اتنحى الراجل. سمعني؟
اه سامعينك اتفضل.
لحد ما اتنحى الراجل.
لحد ما اتنحى الراجل.
وبعدين احنا قعدنا في التحرير بعد التنحي الفطرة، والاسلاميين مشيوا من التحرير. وكنا زعلانين ان احنا الكلام ده ويسمعونا.
مشيوا امتى؟ ما مشيوش غير بعد ما راحوا يشتغلوا بقى.
ليه احنا ما قعدناش في التحرير لحد ما النظام اللي هو كل عيش وملح مع الراجل كله كان تنحى؟ لا يعني احنا رأينا احنا كناس حميين يعني يعني اصوب. طب احنا نازلين يوم 18 اما نشوف هتعملوا ايه يا دكتور عاطف؟ اما نشوف انتوا هتفروا على حقنا وتبغونا حقنا مرة واحدة، ولا هناخد حقنا بقى مماطلة؟
طب سؤال، هو انت أيوة. مش مننا انت بتقلم بتقول هنشوفكم تعملوا ايه وانت أيوة. مشيت واحنا قعدنا، هو انت تبع ايه؟
انا
اوعى تقطع.
مسلم عايز البلد تتصلح وعايز الدين يقوم في البلد وعايز الطهارة وعايز
لا يعني اقصد ما هو انت لما بتشتغل مفروض بتمشي مع الجماعة، بتمشي مع الجماعة.
انا مش ماشي مع حزب.
لا ما هو ما ينفع اصلا لوحدك يعني صح ممكن يبقى فيه راجل امة، بس يعني مش هينفع انت في هذا العصر تقول انا نازل يوم 18 بناء على ايه؟ انت بتقول والله انا مع السلفيين
هشوف. مع الصوت الحالي صوت الاسلام اللي
هيحقق خلاص انت مع الصوت الاسلامي بتشوف دلوقتي التيارات الاسلامية بتقول ايه؟ انت عندك التيار بتاع الاخوان واحيانا الحديث باسم الاخوان او باسم الحرية والعدالة، وعندك التيار السلفي اما بيبقى حزب النور او حزب الاصالة، وعندك الجماعة الاسلامية البناء والتنمية، وعندك الجهاد لهم رموز وهكذا. فانت بتقول والله انا بشوف التيارات دي بتقول ايه؟ احيانا ممكن تلاقي جهة معينة او ائتلاف معين بيسمي نفسه اسم اسلامي، ده بيقول لك انا نازل يوم السبت اللي جاي، ده يمثل قلة. انما اللي انا قلت عليهم بترتيبهم ده اهتم بيه على رأسهم الحرية والعدالة والنور ثم الاصالة ثم انت ماشي استفيد من عاوز. انا بعمل كده بشوف الجماعة بتقول ايه، اذا قالوا نزول يبقى خلاص انا بقول نزول، قالوا مش نزول ما برضاش حتى في البرنامج اقول نزول، لانه هم بيدرسوا الامر وبيشوفوا المآلات والمخاطر والمفاسد والمصالح وبيقولوا النزول افضل النزول، لانه في خبايا السياسة مش الظاهر بس، فانت ما خليك مع الجماعة احسن. اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك.
جزاكم الله خير جميعا.
وياك اتفضل.
حضرتك عندي بعض الكلمات كده بس، جزاهم الله خير لشيوخنا والمصر يعني، طبعا جزاهم الله خير لانهم يعني بيدفعوا عن الدين دفعا وبيدافعوا عنه دفاعا، فعندي بعض الكلمات بعد اذنك ممكن اقولها؟
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول يا شيخ وعلي صوتك في سماء القاهرة، يصاحب الصوت السحاب يرجع ندى على كل أرجاء المدينة العامرة، يستقبله نبض القلوب الطاهرة، يغسل غيوم الذنب، يزرع سناب الحب، يروي قلوب الشرطة والجيش والشعب. يا رب يا رب ما تخيبش ظني، يا رب علي بالإيمان وطني، يرجع لمصر تسبيح الشباب وقت الفجر وقلوب صبايا منورة بوضوء صلاة العصر، يرجع من العاشر من رمضان الله أكبر الله أكبر، هي اللي تبني وقت السلم مش بس وقت الحرب. لو بس نعرف لو بس نعرف الله أكبر في كل وقت، مش بس وقت الشدة مش بس وقت الكرب، لو من قلوبنا تمكنت وفي الضماير علمت وفي كل خطوة من حياتنا تكلمت، كان كل أطياف البشر جلنا هنا علشان بلهفة يسألوا ازاي قلوبنا مؤمنة، ازاي تماسك شعبنا، ازاي املنا في ربنا سائل مدى رغم المؤامرة المغرضة.
شكرا جزيلا. نعود لأستاذنا الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زاهو، بنكرر ترحب بحضرتك.
الله يسلمك.
الدكتور عمر بن عبد العزيز جزاه الله خيرا، يعني فتح لنا حاجات جميلة، وهو بس اتكلم عن التربية، أنا بس من مرئياتي ومخالطاتي وتجربتي أنه التربية اللي اتعملت هي كانت الخميرة، أنا كنت حتى بقول عليها دي الخميره، احنا كنا زمان في الفلاحين لما بنخبز لازم يبقى عندنا خميره، ما دام عندنا خميره يبقى هنخبز، يبقى هنعمل العجين هيبقى هيتم الامر، فكانت الخميره التربيه شغاله وبتضرب وكانت زي انواع من الزروع لما تحشها تطلع بجديد وبعدد اكبر، فالتربيه عمرها ما هتبقى يعني فاقد. لكن احنا عشان الجماعه دايما كنا نسمع في بروتوكولات صهيون والجماعه اليهود الشطار الماكرين دول يقول لك عاوز تبوظ روح على المرأة وروح على الشباب وروح على الاعلام واهتم بالجنس، يعني حواشي، بس هو بيركز على المرأة والشباب. واحنا الان لو جينا ناخد مقياس المرأة هتلاقي ان المرأة مع ما يمكن ان يشار اليه زي ما وضح الدكتور عمر الصحوة الاسلامية اللي احنا في توابعها الان او في امتداداتها، يعني عملت ايجابيات في واقع المرأة، لكن للأسف في خط موازي بيحاربك بعنف، ما عندناش دراسات تقول احنا المرأة يعني قد ايه منها مقتنع بالفكرة الاسلامية والمنهج الاسلامي ويرضخ ليه، لانه الدكتور قال ان 82 مليون يرحبون بالشريعة ويقولوا عاوزين، بس المشكلة هل هم جاهزون لدفع الضريبة؟ ما في ضريبة هتدفع، يعني الاسلام ما هواش مش نزهة مش متعة ومش لذات، ده ابتلاءات وامتحانات وبتلعب على الاخرة،
مين يصبر مش عاوز اللذة والسعادة والمنفعة الآن ويأجل للآخرة. فدي عاوزة. فالآن احنا اقول لحضرتك مثلا على سبيل المثال النهاردة كان في مؤتمر امبارح عاملينه عن المرأة والانتخابات، فالمستشارة تهاني الجبالي بتقول ان المرأة بتتعرض لإقصاء واضح، وفي صحيفة تانية بتقول البرلمان الذي يأتي عقب الثورات هو الأسوأ على الإطلاق، ومعاها بقية الدكاترة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة كانت حاضرة وبتقول لا للتصويت للجماعات الإسلامية وهكذا. يعني الجانب اللي احنا نقصد عليه انه الجماعة السياسيين اللي نزلوا بقى في الإسلام السياسي او الأحزاب الإسلامية الآن هيجروا عاوزين انتخابات وعاوزين صوت المرأة، لكن احنا كنا عايزين طوفان تربوي يخاطب المرأة والطفلة والبنت بتاع الجامعة عشان تبقى هي بتقابل هذه الجهود السياسية وتقول انا ارحب، انا بنت الجامعة دي تقول انا التزم وانا يعني اقبل ببعض الامور ومقتنع ان الاختلاط وحش ومقتنع ان الحجاب من مصلحتي، عاوز اقنعها وعاوز احركها وجدانيا لتقبل وتتجاوب جهده، يعني جزء تطبيقي اهو دي هجوم اهو. وهتلاقي بقى في كل القنوات المرأة المرأة وظالمين المرأة وموضوع الوردة وموضوع جزء المرشحة وحرب. محتاجين احنا بقى جهد اللي قلنا عليه دعوي او اللي قلنا عليه تربوي يلحق المرأة بقى ينقذها، لانه كتير من البنات وكتير من الستات لما تعمل استقصاء هتلاقيه ممكن وقت الجد يبقى مضاد لفكرتك يعكسك. ازاي نستفيد من هذا الامر او ننظر؟
والله وكلام حضرتك انا هتفق معاه في شق، والشق الاخر هحاول اتناقش فيه.
حلو.
الشق اللي هختلف معاه او خلينا ابدا بالمتفق عليه الاول، ان احنا فعلا بحاجه لابراز حجم او كم النساء اللائي يؤيدنا الفكره الاسلاميه. دي عايزه ايه؟ مجموعة من المنافذ المختلفة. لنقل مثلا جامعة الأزهر عندنا كل يعني أقسام بنات متكاملة، لما لا تقوم بناتنا في جامعة الأزهر بعمل توقيعات تحت عنوان معين، نحن نؤيد الإسلام شكلا وموضوعا ظاهرا وباطنا وندفع بقوة في هذا التيار، ويبقى عند الكلية فيها 50-60 ألف فتاة، هتلاقي على الأقل 70-80 ألف من 50-60 ألف بيقولوا في الأزهر ان احنا عايزين كده، ولا اشك في ذلك ان شاء الله، لان تربيتهم الاصلية اعدادي او ابتدائي واعدادي وثانوي على الفقه والتوحيد والتفسير الا بقى المنشد. الكليات الاخرى وفيها نشاط زائد للفتيات يقولنا بمثل هذا الامر، تواصلنا بقى عبر موقع القناة قناة الحافظ، عبر الشرائط الشريط اللي هو في اسفل القناة او كده. انما الشق اللي هختلف مع حضرتك فيه مسألة ان النساء عندنا يعني صوتهم قليل او حاجة زي كده، لا ده انا حد لحضرتك عدة امثلة ان ياريت الرجال عندنا يبقوا زي النساء. وانا والد الله يرحمه كان بيقول لنا ياريتكم كنتوا بنات، بيقول احنا ست اخوات منا اتنين بنات، اصغر واحدة فينا ربنا يكرمها حفظت القرآن عندها 7 سنين، وخدت اصغر شيخة على مستوى مصر عندها 8 سنين تحفظ القرآن، واللي بعدها حفظته عندها 7-8 سنين، انما احنا الخناشير اللي حفظ عن سن 10 وسن 11 وما شابه ذلك. لما حضرتك تروح رحمة الله عليه
لو عايز كان انا مبسوط ان انت طلعت رجاله اما يشوفك كده ان شاء الله.
فالمهم ايه، لما تروح للمعاهد الشرعية تجد الغالبية العظمى في المعاهد الشرعية نساء. انا درست مثلا في فرع الجامعة الاسلامية الامريكية بتاع الدكتور صلاح الصاوي، كان لها فرع في اسكندرية، كانوا قدام مني 4 من الرجال او 5 على اقصى تقدير، وقصد مني 50 امرأة يدرسنا ما بين منتقبة ومختمرة وتلبس الطرحة العادية، وما بين من بيئة يعني متوسطة الحال وبيئة راقية الحال. تعال حضرتك لحجم المتصلات على القنوات الاسلامية. انا على سبيل المثال النهاردة في قناة الرحمة في البرنامج بتاعي تلقيت يطلع مثلا 20 اتصال، 15 كحد ادنى من النساء، ولعل حضرتك تلاحظ ان معظم الاتصالات تبص تلاقيها برضو ايه من النساء. في المساجد ترى الإقبال على الدروس أيضا من النساء. طب أنا بعمل محاضرة ثابتة في بعض النوادي بقالي 10 سنين في اسكندرية كل يوم جمعة، ما يزيد عن 85% من الحاضرات نساء. يبقى إذن أنا عندي قاعدة عريضة من النساء، فبحب أقول للمستشار الجبالي
عكسك يا دكتور،
قولي اتفضل
وأشاهد عليك بقية الضيوف. إحنا برضو بنتحرك في دايرتنا، ما هو إحنا ما بنشوفش الآخرين. يعني أنت ما بتشوفش واحد اسمه تامر حسني لما بيعمل في الاستاد حفلة بيروح له ضعف العدد اللي راح للشيخ الحويني في المحكمة، ضعفه ودافعين فلوس، يعني مش رايحين ببلاش.
عايز اقول لحضرتك حاجة،
يعني اقصد ايه، انا اللي انت بتقول عليه كل موافق عليه، بس دي بيئتنا. دول مش ستاتنا، دول رجالتنا. يعني دول بتوعنا في معهدنا وفي برامجنا وفي دروسنا وفي اتصالاتنا. انا معاك، لكن عاوزين نعمل ايه؟ وياريت الهيئة بقى تعملها، وانتو من قيادات الهيئة ومشايخ الهيئة، نعمل استطلاع رأي، دراسة علمية. هنكلف جهة مكتب يعملها وياخد مبلغ اذا كان عاوز، قول له اعمل لي الوضع ايه، لانه انت بتتبنى الحوة الاصلاح، ما انت لازم يبقى عندك دراسات علمية تديك القاعدة ايه، كم في المية معانا وكم في... لان انت عاوز ايه، زي ما اشار الدكتور، انت عاوز الاول قناة فهمه، يعني يعرف ايه هو ايه الاسلام، هو هنروح لفين وايه حقوقه وايه اللي هيبقى عليه ويبقى له اللي ياخده، ثم يحب او يرضى او يتبنى او يقتنع، وبعدين يطبق، وفي التطبيق يدفع الضريبة. لانه فاحنا ده كله محتاج علم، محتاج مركز استطلاعات رأي يتعمل يوم يزودك، يقول لك يا دكتور شهاب يا دكتور عمر خد دراسه ده وضع المرأة. انما احنا لو شفنا هيبقى حوالينا وهيظل حوالينا، ما ده في عز القهر كان حوالينا ملايين، بس ملايين من مليار وي، يعني احنا حوالينا واحنا كقنوات بنحس بيها، ده احنا بيتابعنا ملايين في تونس وملايين في المغرب والجزائر و يعني وهكذا. لكن احنا بندور على، اما يقعد يقول لك بص ان الجزء الملقان في الكوب، لا، انا دوري ادور على الجزء الفارغ. لماذا هو فارغ؟ ده اللي هنسال عنه قدام ربنا.
صحيح،
الجزء المفقود في المرأة ربما يطلع اضعاف اللي معانا. انا اللي معانا حلو، انا موافق، مش مختلف معاك فيه، لكن انا شايل هم. ما انت روح جامعة القاهرة بقى، انت قلت جامعة الازهر، طب روح جامعة القاهرة، طب روح بقى اسكندرية، طب روح وانت ماشي.
من اشارت
الجامعة صور كده وشوف بالزي بالملابس وارصد.
بس عايز اقول لحضرتك حاجة، حكاية لا حكاية تامر حسني وانصاره اللي بيحضروا له مش عارف في ايه، وحكاية اللبسات في الجامعات كذا، انا مش عايز اخلي للبسة لبس يخالف الاسلام، او اللي بيحضر لمغني مشتهر في مهرجان بعيد عني، بدليل ان انا عندي كتير من الذين ينتمون للتيار الاسلامي قد يدخنون، فهل يعني كسلوك بيدخن، لكن كحب للشريعة وموالاة للعلماء حاجة محترمة. نفس القضية، كثيرات من المتبرجات، ما بقول الكلام ده بناء على مقابلات في نوادي ومقابلات في مادي في 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 لقاءات عامة، وكثير من اولئك الذين يستمعون الى الاغاني ان سألتهم عن الشرع من يوبا الميال للاغاني لشهوة معينة، لكن تقول له الشريعة يقول لك الشريعة، وده قطاع واسع، بس يلزم زي ما قلت حضرتك ان يكون في دراسة علمية نشوف حجم الذين يحبون الشريعة. يبقى هو ميله الى الغناء وميله الى التبرج لا يعني انه بالضرورة ضد الفكرة الإسلامية، ده ممكن يكون بيقعد يسمع الشيخ ابو اسحاق، وممكن يقعد للشيخ حسان والدكتور شهاب والدكتور عمر وقناة الحافظ وقناة كذا، وعارف انه غلطان من جواه، بس الشهوة اسراه، فقال انا اسير شهوة، لكن في الحقيقة هو احتياطي ليا وانا مش واخد بالي منه. فايه اللي يبين لحجمه بقى؟ الدراسة اللي حضرتك بتقول عليها،
هو احتياطي لحضرتك وانت مش واخد بالك، بس خد بالك هو ايه، على حرف
بالظبط.
ممكن الطرف الثاني ما هو بيتفرج علينا، وبعدين يروح قلب على الفيلم، وبعدين يروح النادي، وبعدين يروح، يعني دي الفرصة. فالان عشان كده بقول لك، هو الان الطرف الاخر بيراهن عليه. يعني الان لو انت بترصد الكلام اللي بيستفز المرأة ضد الإسلام في وسائل الإعلام كتير في الأيام اللي فاتت، لأنه هيفضل يقول لها كده، لكن احنا عاوزين نهتم بيه ونحطه في الاعتبار ونفهمه، لأن زي ما انت قلت انه اللي بيشرب سجاير ده، ما انا الدكتور حسب مخططه عاوز يوصله سيب السجاير، يقول له حاضر، مش من غير حتى بقول له سيب، هو يفضل بيتكلم، هقول لك انا بشرب سجاير، لأنه
زي ما قيل على لسان الدكتور عادل ما عرفش قالها، قال لك هنقفل مصانع السجاير، ممكن نقفلها بقى بعد سنتين بعد عشرة ما نقدرش، يعني هم هيخلونا ندخن، مش ندخن نشرب، ندخن يعني سخونة يعني، فمش عارف يعني، لكن انا موافقك في
الموضوع. بس بقول لحضرتك برضو الفرصة كانت الاول ضيقة، لو اخت من الاخوات المتدينات حاولت ان هي في الكلية عندها بس تدي اذكار كده لزميلتها تبقى مصيبة سودة في الكلية. دلوقتي ما شاء الله قتل بالله فتيات التيار السلفي، فتيات التيار الاخواني، فتيات المتدينات عموما بتأتين الأخبار تباعا أنهن يقومن وسط أخواتهن المتبرجات بإعطائهن المصاحف وكتيبات صغيرة ودعوتهن إلى كذا، وأصبح في نوع من الاستجابة. فيبقى نقول إن شاء الله عز وجل إن المرأة في صفنا وليست ضدنا ووراءها أسر بكاملها. فالمستشار الجبالي أنا لست أدري من أعطاها حق التكلم باسم المرأة المصرية، أنا عن نفسي بتكلم بالأصالة عن والدتي ربنا يديها الصحة، وعن زوجتي وعن خواتي وعن عمتي وعن قريباتي كلهن وحماتي وكذا وكذا، أقول لها يا دكتورة تهاني هؤلاء لم يوكلنك بالحديث عنهن، بل هن راضيات شاكرات ومع الشريعة قلبا وقالبا.
السفيرة ميرفت بتقول على أمثالنا كده القوى الظلامية، ده كان مؤتمر اسمه الانتخابات البرلمانية 2011 لمن ستصوت النساء، لمن ستصوت النساء، وطبعا زي ما قيل ان هي بتقول لا للتصويت للجماعات الإسلامية. رأي حضرتك يا دكتور عادل في موضوع المرأة، يعني انتوا في الانتخابات صحيح زي ما قال الدكتور شعب انا معاه ان احنا نتوقع انه المرأة المصرية ستنحاز للصوت الإسلامي وممكن تحصده من النساء اكثر ما هتاخده من الرجالة او ما لا يقل عن اللي هتاخدوه من الرجالة، لكن برضو ده عاوز جهد من الان، يعني عاوز جهد خاص، لانه الطمأنة اللي انت حضرتك قلت احنا عاوزين يطمنونا، لكن في زي ما بتقال ان احنا عاوزين نطمئن النصارى او المسيحيين، ده انت عاوز تطمئن المرأة كمان اشد، لان عدد المرأة في الانتخابات مش هيقل عن كام وعشرين مليون، صوت النسائي هيبقى كذا وعشرين مليون، فعاوز جهد مننا وعاوز جهد مقنع، لان التانيين بقى يعني جهدهم الشيطان بيزينه وبيجمله، هي الجنس ده هيروح فين والبلوزات دي هوديها فين والشعر الجميل ده مش هظهره، وبعدين مش هعرف اروح الرحلات اللي بروحها هيزنقوا عليا ويقولوا له اقعدي في البيت ما تشتغليش ويمكن بطلوا تعليمي، هنعمل ايه مع المرأة؟
لا احنا بنتوقع ان شاء الله ان احنا المرأة في مصر بخير، هتكسبك من اللي بيقولوا الكلام ده، دول لا يمثلوا المرأة المصرية والشيء من معدنه لا يستغرب. هم قالوا قوة ظلمية، واحدة تانية قالت السلفيين دول يعني همج، والراجل اللي بيبرق ده بتاع الحزب قال ان هم همج، يعني التيار عالي من النساء لكن هم ما لهمش قيمة. وكان في قريت برضو ان في مؤتمر حاجة كده في فندق وبعض النساء قالوا احنا هنعمل جمعية للدفاع عن النساء وكلام كده، الكلام ده كله جاي من بره، الكلام ده كله وارد من بره، واللي بيصرف على الحاجات دي اجازة من بره، وانا ما بدعيش عليهم كده من عندي، لان السفارة الامريكية هي اللي اعلنت انها صرفت ملايين الدولارات لدعم الديمقراطية وحقوق المرأة والنيابة العامة بتحقق معهم، فهم دول اللي هم هيقولوا كده. لكن في المناطق التانية اللي احنا مرينا فيها المرأة المصيرة بخير، ودول لا يمثلوا المرأة المصيرية، دول يمثلوا يعني شريحة قليلة جدا من المجتمع، لكن لا يمثلوا امهاتنا او اهلينا رحمة الله عليهم، ولا هم اصلا يصلحوا ان هم يمثلوا اهالينا. ولكن كما قال الدكتور عمر ان الذين كفروا اللي من بره اللي بيصرفوا، لحسن اقولك انت بتكفر دول، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها تأكيد ثم تكون عليهم حسرة ثم يرمون، فبنقول لهم ان شاء الله ربنا هيحبط عملكم اللي يعود المرأة وحقوق المرأة والمرأة تعود في البيت. وقال على لساني ان انا قال ايه ان انا هخلي السائحة اللي جاية يعني فيش مانع انها تبقى ماشية عيانة او لابسة البكيني لكن تلبس الحجاب، ده اللي بيقوله كده ناس تافهة. واللي بيقول السجاير ده انا عايز اقارئها عشان حضرتك قلتها مصنع السجاير دي. ده صعب بيسألني بقول له اه عايزين خطة طموحة في التصنيع، عايزين الدولة ترجع تصنع، عايزين مصانع الاسمنت ترجع للدولة، عايزين الحديد والصلب، عايزين بيت الكمانيات والحاجات دي. يوم يقول لي ايه بقى، طب ومصانع الخمور بقى ومصانع السجاير؟ قلت له يا اخي فكرش مش من مهمة الدولة انها تعمل مصانع الخمر، لا الدولة تعمل الصناعات دي الكبرى دي وتوفر لها فرص عمل، انما ولا السجاير. بنطالب الدولة بانها توفر التأمين الصحي للناس، العلاج المجاني مظل التأمين الصحي، لكن ما طالبش الدولة في نفس الوقت بقى تعالج الناس مجانا وتعمل لهم مصانع للسجاير. لا، السجاير والحاجات دي تترك للناس في ميدان ايه النشاط الخاص. برضو يروح طالع كده ويقول لي حيقفلوا مصانع، خلى طبعا النزاله اللي هم يعني قلقانين على الكباريهات وقلقانين على الحاجات ده، كلام كله ده يعني. ورحت بقول لحضرتك رحت ندوه لقيت بيقولوا لي انتوا بقى جماعه شرفين، انت تعملوا فينا ايه؟ انتوا هنا ماسكوا ايه اللي منا منكم قرار ده في قانون؟ يقول لي طب هي هند رستم حرام ولا حلال؟ بشوف لحضرتك ايه الناس يعني العقليه وصلت قد ايه كل ده.
طب ما ممكن يقصد بيسالك سؤال بريء، يقصد يعني زياره قبر هند رستم وضعه يقول له بقى زياره القبور كذا، لان هي
لا هو سألنا في زياره القبور وعزاف قال هات تروح تصلي في مسجد فيه قبر، قلت له انا مش هروح. الاول كنت بروح، لو مش عايز تروح انت روح تاني ما اروحش، انت هتهدم لي اضراحي. قلت له يا اخي اذا كانت النيابه العامه النيابه العامه نفسها برأت المسلمين من قصه
مصرين على كده مش
راضيين الاضراح دي. يعني حضرتك ايه برضه ان الله لا يهدي
القوم. هسألك سؤال واشرك معانا مشايخنا، ما هي دي مرارة الحق يعني. انت بتقول انا لو سألوني اقول انه في الشرع يجب ان تغلق مصانع السجاير، بس زي ما قاله الدكتور هل تغلق الان ولا تغلق بعد سنة ولا بعد اثنين ولا بعد ثلاثة؟ وانا لما بغلق السجاير بحرم اللي بيبيع السجاير او بيشربها هسجنه؟ لا، لكن انا مش معقول ابقى حاجة حرام وبتضر الصحة، وزي ما انت قلت في وسط الكلام بتكلفني انا بلد فقيرة وممكن اجد الامراض الناجمة عن التدخين بتكلفني نص مليار جنيه مثلا وبيموت كام وبيتأثر بالتالي على الانتاج، وبعدين نقعد ندرسها نتكسف بقى ان احنا نقول ان هي حرام. لا، نقول ان هي حرام
مبارش نتكسف.
لازم يعني اقصد هو بقى ده اللي كنت بتكلم عليه بقى، الضغوط اللي عليك انك انت سياسيا عاوز تقول ان انا ما هو بين النارين، تقول حرام وهنقفلها ولا تقول تطمنه بس هي حرام
وانت حرام. هو في مثال يا دكتور عاطف مهم جدا في التوقيت ده بالذات وخاصه في الحوارات الصحفيه والمقابلات من الاسلاميين، في مساله تتعلق بتحديد الاهداف ومساله تتعلق بالتوقيت الاعلان عن الهدف. هتهدم الاصنام؟ والله ده حتى لو كان هدف محدد سلفا في البرنامج بتاعك حكومه مسلمه او كذا او كذا، في وقت الاعلان عنه وفي وقت الكذا ووقت الكذا. ده المفاوض نفسه يبقى رايح وفي الاجنده بتاعته 20 هدف هو محددهم هو والهيئه التفاوضيه بتاعته، لما يروح يقعد النهارده هبدا بنهون احد فين توقيت الهدف الاول والثالث والرابع واولويات زي ما قال فضيله الدكتور عمر. لا، التغيير رغم انه شامل
لازم. يا استاذ صلاح السياسه بتعلمك ايه بقى؟ انت ليك 20 طلب تقول لك اعمل 40.
ايوه صح،
يعني كمان تقول لك ايه اكتب 40. وزي ما انت بتقول بقى شرعا اروح اقول ايه انا عاوز اطلع منهم المره دي بخمسه. ده وكنت كمان يعلمك اللبط السياسي بقى.
أيوه.
ما تروحش بال 20 روح ب 40 عشان تاخد يعني
كنت مثلا على سبيل المثال كنت اروح اجاب المامور المعتقل اقول له الزياره والفسحه واللبس والاكل والراديو والمصحف والبتاع عشان اخد بس الزياره. فانا عايز اقول لحضرتك نحذر تماما في هذا التوقيت من هم والسياحه والفنانات والفنانين هتعملوا في سياحه. ايه اللي بتكلمنا عنها دلوقتي؟ سياحه بتدخل لك 18% من الدخل القومي، بتصرف عليها اكثر من 30%. انت عملت ايه بالسياحه طيله 30 سنه طيله 50 سنه؟ عندك تلتين اثار العالم في مصر، عندك شواطئ ممتده البحر المتوسط والاحمر مش موجوده في العالم كله او في منطقه الا عندنا في الشرق. انت عملت ايه؟ السائح اللي بيجي السنه دي بيحس بالتمييز والابتياز.
وبعدين بيشجع المؤتمرات. انا اعرف ناس كتير من هنا ومن الخليج دلوقتي يروح يعمل مؤتمره في تركيا، يعني مؤتمر ملوش علاقه ممكن مش هيحضره تركي. يروح يختار ليه؟ عشان هو يغري الناس انه منها شويه بس هو بيعمل مؤتمر وبيلاقي هناك لانه هناك بيعمل دعم للمؤتمرات.
فكرة استضافة المصيوم فكرة استضافة مباريات كاس العالم وكذا ما دي فكرة
هيطلع منكم ان يحرم
الساعات الدكتور هو الاسئلة كلها لما شفت القاسم من اعزف قعدت احلل الاسئلة انا بقيت حافظ بقى الاجابات يعني تيجي من هنا من هنا كلها تدور حوالين المعاصي. ما في واحد يقول لي طيب مصانع الحديد هترجع للدولة ازاي؟ طب وشركة الناصر بتاع السيارات اللي كانت تقدمت وراحت فين؟ لا يجوا على المعاصي كلها. طب الكباريهات بقى قلت له يعني ايه؟ يعني ايه فيها ايه الكباريهات دي؟ كلها فجور وبتاع. قلت له خلاص بوليس الاداب يبقى يشوفها. يقول لي لا من حق الناس انها تعرف. قلت له يعني هو الشعب المصري كله بتاع كباريهات؟ الشعب المصري حضرتك احنا عاملين مثلا الليله في وسيله الدور الدكتور السلمي ومش سلمي والبيان حضرتك شفته في الجرايد وهذه بالمناسبه انا بدعو الناس انها تنزل في مليونيه يوم الجمعه لان لنا مطلبين. اولا الغاء والكف عن الكلام في الوثيقه دي لحين انتخاب مجلس الشعب وبعد كده اللي عايز يقدم نصيحه او مقترح او اي استشاره في مجلس الشعب بيقولها. السبب الثاني بنطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتحديد سلطة زمنية لنقل الحكم الى سلطة مدنية منتخبة في نهاية ابريل 2012.
يبقى مش تحديد بقى تفكير بقى لا انت بتطالب بالتبكير.
لا بنقول لك حد اقصى يعني قول لي بس ايه ما نزودش عن فهم حضرتك كلهم ايه عشان يخوف الناس من التيارات الاسلامية. السؤال ده من يدور حوالين المعاصي الكباريهات طب السجاير طب العري طب الناس العادية في الشارع انا شفتهم الناس ما يلزمهاش الكلام ده كله ولا يعرفوا سلمي ولا غيره. هو يعرف النهارده رغيف العيش بقى بكام
مش عارف هو لا هو الناس
الناس
يا دكتور عادل هو بيعمل اللي هو مكار. هو بيرجع في مواطن قبلها شويه يقول لك انه معظم دخلنا دخل القومي من السياحه هو اهم دخل وان اخطر شيء انه توقف السياحه قل دخلنا و وبعدين يسالك تقوم تقول له السياحه يبقى انت اللي هتخرب بيتنا يعني هو دي كده. وبعدين يسالك عن هند رستم وبعدين الشباب بيحبوا الافلام القديمه يعني لما تعمل اذا هيمنعوا الافلام مش هنشوف مسلسلات والمسرحيات وعادل امام وكل ده هتحرمونا منه وبعدين مش هنتفسح.
انا سمعت الكلام ده
يعني هو بيضرب يعني مش بس لا كل السؤال ده بي بي بي
لا
مش منك ملايين
هتلبسونا النقاب. واحد كتب على لساني طب هو ده عاقل يقول كده؟ انا السائحة اللي جايه من بره انا هلبسها الحجاب ما ده اسمه كلام ده؟ فالتخوف من وبعدين الكلام ده لقى تأثيره. انا سمعت والله من ناس يعني مثقفات على مستوى جامعي عالي جدا واستاذات في الجامعه استاذ في كليه الطب تقول لا ده هيعملوا فينا هيسووا بتاع. يا عم جبت الكلام ده منين؟ ده تأثير الاعلام. لكن برضه
نستناكم على اتصال ونعود لحضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا دكتور خالد سعيد.
اهلا وسهلا فندم حضرتك يا دكتور عادل.
ازي اخبارك؟
الحمد لله. ازيك يا دكتور عادل وازي فكره دكتور عبد العزيز؟
الحمد لله
جميعا وسائر الضيوف الكرام.
الله
يبارك. حضرتك كان في توضيح كنت عاوز اتكلم فيه بخصوص المرحله اللي احنا فيها اللي هي فتره الانتخابات.
معاك دقيقتين. معاك دقيقتين يا دكتور خالد.
طيب احاول اكثر على قدر المستطاع. انا شايف ان في حاله تلفيق في بعض الصحف العلمانيه او ذات التوجه الليبرالي التي تخرج فيها عن الحياد والموضوعيه والمهنيه. يعني على سبيل المثال احد الصحفيين في جريده مشهوره ينشر على لسان يوم الخميس اللي فات اساءه لبعض اخواننا في الاحزاب الاسلاميه زي حزب الاصاله او غيرهم، مع ان انا في نفس يعني هو في الحوار نقل اغلب الكلام اللي انا قلته مع بعض التحريف. وعلى سبيل المثال مثلا يقول ان احنا ان انا شخصيا بقول ان حزب الاصاله لما تاسس وتفرع من حزب الفضيله استولوا مننا على 4500 توكيل. انا قلت احنا فقدنا 4500 توكيل، لم اقل ان احد استولى على شيء. ده امر. والامر الثاني انا قايل في نفس الحوار هو ختم الكلام ده في الاخر اننا سندعم حزب الاصاله. هذا الامر يتكرر منهم دائما، يعني الامر ده بيتكرر بشكل دائم. في جريده ثانيه الاسبوع اللي فات اتصل بيا الصحفي يسالني بيقول انتوا هتدعموا حزب طبعا الاحزاب الثلاثيه بس بتكونوا 38. فقلت له ليه؟ احنا ندعم الاحزاب الاسلاميه لان احنا اسلاميين. اي حزب اسلامي مستقر هندعمه. وقال لي يعني مش هندعمه الاخوان؟ لا طبعا هندعم الاخوان زي ما هندعم النور زي ما هندعم الاصاله زي ما هندعم الاصلاح. اي حزب اسلامي ذي توجه اسلامي. فهو لما يعني شايف طبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ لان شايف ان في توجه واحساس فتنه ما بين الاخوان وبين السلفيين. هناك تنافس سياسي موجود على ارض الواقع لا باس به، لكن في نيه لاحداث فتنه
سياسيه ودعويه بين الاسلاميين، فنفيا لهذا هذه الفتنه مما يكتبوه الله ورسوله قلت له لا سندعم اخوان كما سندعم غيرهم، وحسب ما يكون الحزب الاسلامي في منطقه ما يقدم المرشح الاصح لهذه الامه سندعمه، كان هو اخوان كان من النور كان من غيرين. فيبدو ان هو لما احداث فتنه بين الاخوان السلفيين اراد ان يوصل فتنه بين السلفيين والسلفيين، فذهب يقول ان خالد سعيد بيقول انت سوف تدعم حزب الحريه والعداله في اغلب الجمهوريه ولن تدعم حزب النور الا في اضيق الحدود. فولكن انا اطالب جميع الاخوان وجميع القراء وجميع المسلمين والمسلمين الا ان يترووا في سماع هذه الاخبار، لا انا ايضا افكر في مقاطعه جيدتين من الجرائد المشهوره للسوء نيتهم في نقل الاخبار. نقل الكلام برضه مكذوب على لسان اخر، الدكتور عادل نفسه نقل الكلام مكذوب على لسانه. فانا يعني مثلا كاتبين ان انا بقول انتهى عهد شرب الخمور في الشوارع، العنوان بيقول كده وتعري النساء، انا عايز افهم من امتى نص كان بيقول كده وصار الخمور في الشوارع. هذا يعني افتيات مقصود، وانا اطالب نفسي واطالب جميع الاسلاميين ان اي حد يتحدث معنا من الجرائد خفيفه النيه مره اخرى فيقول ايه رايكم في الخمور وايه رايكم في الحريه وايه رايكم في كذا، هنقول له احنا عايزين نعمل انتاج كذا وعايزين نعمل مشروع كذا وعايزين نعمر كذا ولا لا، احنا بنحب هم عايزين يصوروا للعالم من الناس ان يستخدموا حريه وخمور وفسوق مما يحبونه. فنحن لن نرد على هذه الترهات مره اخرى، بل ينبغي مقاطعه الجرائد التي تفتعل اسانيد، ونفس الجريده اللي افتعلت اسانيد ده يوم الخميس وضعت على لساني كلام اخر عن اخت ذات التوجه انها مدعومه ومموله ماليا من ايران، لا اقول هذا الكلام انها هي نيه احداث الفتنه والبلبله واداره للفتنه. دكتور عادل طبعا شخصيه محترمه جدا، كان طبعا في توفيق اليه او لحزبه، وهو اصلا يعني نص حزبنا احنا النص وهم النص، الدكتور عادل كرئيس الحزب اللي انا فيه، فهذا الامر يعني لا يقل، وبنحترم هذا الرجل لان هو يعني طبعا يعرف معزته عندنا ومكانته عندنا. وانا قايل ان هناك قال لي تجربه خلاف كان حصل، قلت له خلاف سياسي زي مثلا ما 6 ابريل حصل بينهم خلاف سياسي
بقى. يا دكتور خالد احنا عموما بنتمنى انه يسود الود والتعاون بين الاصاله والفضيله والحريه والعداله والنور والبناء والتنميه وكله، لانه هذا الامر مرحله وخلاص يعني قضي الامر بخصوصها. نتمنى ان يبقى في نموذج جيد للمعامله بالاخلاق والاداب الاسلاميه، ونتمنى انه ما بعد الانتخابات يكون في نوع من انواع التكتل او التجمع بشكل او باخر. لكن موضوع الاعلام يعني وسائل الاعلام مذنبة او الصحفيين، واحنا ايضا يعني شركاء ليهم، لان احنا لازم يبقى خلاص عرفنا بقينا كلنا اصحاب خبرة يعني، فانت اطلب منه انك توقع على الموضوع لو انت عاوز ارفع قضيتين ثلاثة، يعني لو ترفع عليهم كم قضية هيبتدوا يتعاملوا معاكوا على انه انتوا ناس بتفهموا او ناس هتاخدوا حقوقكم، مش هي لانه هو في الاخر مطالب انه لازم يقدم تسجيل او توقيع، تسجيل صوتي او توقيع يدوي بانك انت قلت الكلام ده والا انت تقاضي. عموما في اتصالات تانية يا شباب ولا ننتقل للدكتور عمر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ازي حضرتك؟
مرحبا بيك، اتفضل.
تحياتي لحضرتك وللافاضل اللي موجودين مع حضرتك.
مرحبا بيك،
ربنا يخليك. انا ليا بس استفسار صغير، بس اسال الدكاتره اللي موجودين مع حضرتك الموضوع بخصوص الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام اللي بيقول تفترق امتي على 73 شعبه كلهم في النار الا ما انا وانتم عليه. الحديث ده اعتقد انه حديث صحيح، ولكن حال المسلمين النهارده حضرتك لما تفترق الجماعات الإسلامية كلهم مختلفين اختلاف شديد وواضح، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد أي فئة ولم يسمي أي فئة من الفئات، وكلهم يطلقون على أنفسهم أنهم الناجون، وفيهم فرقة بتقول أنهم الفرقة الناجية. فإحنا عايزين نعرف هل ده من مصلحة الإسلام أن إحنا نتشرذم ونتفرق ونختلف ما بيننا وبين بعضينا، ولا واحنا المفروض ان احنا نتبع دين واحد ونتبع رسول واحد، والمفروض ان احنا تكون كلمتنا سواء، كلمه واحده كلمه سواء، والمفروض ان احنا نتفق ما نختلفش، مع ان الاختلاف اللي بيننا بتوصل في بعض الفرق ان هم بيكفروا بعضهم. وانا شايف ان ده ضد يعني ضد المسلمين، يعني ده مش في مصلحه الاسلام ولا المسلمين.
شكرا جزيلا، ان شاء الله المشايخ هيطمنوك. في اتصالات تانية يا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
قعدت على اسماعيل يا دكتور.
مرحبا يا استاذ علي.
الله يخليك. ازيك يا دكتور؟
خسرت القضيه مع الفلول خلاص.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
طيب عموما
ولهم أخذ
كل لعل 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 ده خير لاحتمالين. الاحتمال الأول إنه الدولة تطلع قانون الفساد السياسي، أو الأمر الثاني إنه أنتوا تكتسبوا مهارة إزاي تكشفوا الفلول وإزاي تعملوا حملات منظمة لإن هم ما ياخدوش أصوات. رأي حضرتك إيه؟
أولا بالنسبة لإن إحنا القضاء أصدر حكمه، أولا القضاء لم يكن مطلوبا منه هو أن يكشف فلول الحزب الوطني، وهذا الأمر ده يمكن كان مطلب لكل القوى المختلفة، كل قوى سياسية، بأن ضرورة صدور أو تفعيل قانون الغدر اللي موجود. فكون أن القضاء أو أحد القضاء العظام يصدر حكما باستبعاد مرشح الفلول، ويأتي قاض آخر أيضا من القضاء الذين نجلهم، لأن هذا القاضي هو الذي أصدر لنا الحكم بالتصريح بحزب البناء والتنمية. فالقضاء كل قضية لها يعني واقعات مختلفة، وكل قضية بتبقى لها رؤية مختلفة. قد يكون في قضيتين قدام القاضي ويمكن نفس الموضوع يدي الحكم ويدي ويرفض واحدة يعني لقناعة
القضية. عموما خلينا خلاص قضي الأمر،
فقضي الأمر،
خلينا في المستقبل.
نعم المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى الآن هو متوقف على المجلس العسكري. يبادر المجلس العسكري حتى يسجل له التاريخ في أحرف من ذهب أنه يبادر في خلال الساعات القادمة بتفعيل قانون الغدر أو باستصدار تشريع جديد، بمرسوم بتشريع جديد بحرمان كل من أفسد الحساسية من فلول الحزب الوطني ومن غيره من المعارضة، وكل من ثبت أنه قد أفسد الحساسية على مدار 10 سنوات على الأقل الماضية، ويبقى يتم هذا التفعيل في سرعة يعني وفي فترة زمنية يعني ليست ببعيدة. وممكن هذا الأمر ده في إيد المجلس العسكري، نتمنى ذلك من المجلس العسكري، نتمنى من المجلس العسكري في خلال الساعات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى أمرين. الأمر الأول هو الالتفاف والالتفات عن وثيقة السلمي التي تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه في الفترة القادمة. الأمر الثاني اللي هو مسألة تفعيل قانون الغدر أو إصدار مرسوم بتشريع باللي هو العدل.
عموما لعل 48 ساعة القادمة يعني تجيب على السؤالين بتوع حضرتك. شكرا جزيلا. نعود اتصال أخير، ده آخر اتصال. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اتفضل.
مرحبا بحضرتك.
ازاي الاستاذ الافاضل اللي مع حضرتك؟ معلش اسمح لي افضي رايي في بعض الموضوعات اللي اتكلمتوا فيها النهارده.
اتفضل على عجاله كده. اتفضل.
الله يخليك. هو اولا بالنسبه لموضوع المراه، الاسلام كلنا نعرف ان الاسلام مش ضد، مش مع تهميش المراه، بدليل ان السيده عائشه هي معظم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جات لنا من السيده عائشه، يبقى مش امراه بتدور رجال يعني. واخد بال حضرتك؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، أنتم تعولون كثيرا على الأزهر. الأزهر في عز ما كان الحكم فاسد، ما كانش علماء الأزهر بيقوموا الحاكم، ودي المشكلة اللي بيننا وبين الأزهر. يعني الناس كلها احنا نعرف ربنا كويس،
ما هو كله كان في الهوى، كله كان في الهوى سوا يعني، إلا ما نضر. فالأزهر إن شاء الله يبقى الراية الجامعة والراية العالية، وهيبقى رمز للاصلاح ان شاء الله.
دكتور عاطف بعد اذنك، اما بالنسبه للدكتوره ميرفت الدلاوي، فهي مش من حقها ان هي تتكلم، دي كانت في وزاره فاسده لمده سنين طوال، دي تتكلم باي صفه؟ يعني تترك الناس اللي اتقوا ربنا في الناس هي يتكلموا عن انفسهم، هي ما تتكلمش باسم المراه.
تمام.
معلش عذرا اني
بس. شكرا. لا جزاك الله خيرا دكتور عمر، لعل الموضوعات كثرت.
نعم.
بس يهمنا بالذات ما تنساش موضوع الفرقة الناجية، حضرتك او الدكتور شهاب برضو نوضح، لان الامر ده
والله موضوع الفرقة والاخ نشر موضوع الجهاد والفيديو اللي سمعناه وشفناه ومعنا
مش عارف بيقول لك
بيهاجم الشريعة الاسلامية بصورة واضحة. حقيقة انا عاوز اقول يعني بالنسبة لقضايانا في ثوابت وفي متغيرات، الثوابت تزول الجبال ولا تزول هذه القضايا ولا هذه الثوابت، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحلال حلال والحرام حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. لكن في متغيرات تحتمل اختلافات عليها، وتحتمل اختلاف وجهات النظر، تحتمل اجتهادات وتنوع الآراء، وتحكمها قاعدة تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا، واختلاف وجهات النظر لا يصل للود قضية. ومن ثم فنحن أمام ثوابت لا تقبل التنازل عنها مهما كان الأمر، وأمام أمور وسائل وأدوات تقبل التغيير وتقبل المفاصلة وتقبل التجزئة وتقبل التأخير. السجائر حرام حرام، لكن متى يتم إغلاق مصانع السجائر؟ هذه مسألة وسيلة أدوات، ثوابت ومتغيرات، هذه واحدة. الثانية قضية الحديث عن الفرقة أو الفرقة والفرق والجماعات، الأخ خلط ما بين مسألة الجماعات ما بين مسألة الفرق.
نعم.
وعندنا فرق كبير جدا ما بين الفرق وما بين الجماعات. الفرق تختلف معنا في الأصول، تختلف معنا في العقيدة وفي الثوابت، أما الجماعات فهم يختلفون في الفروع، ولكنهم في الأخير تجمعهم ثوابت واحدة وأصول واحدة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال هي الجماعة. هذه الفرق 72 فرق الهالكة، فرق النارية، وليس شرطا أن تكون نارية أن تكون كافرة، بل هي من أهل النار وإن لم تكن كافرة كما قال العلماء، ليست تحسب الآن في عصر واحد ولا في مصر واحد، إنما تحسب على تاريخ الأمة بطولها وعرضها. يعني أنا أعد مدرسة ابن سلول، ابن عبد الله بن أبي بن سلول، مدرسة النفاق التي تظاهرت بالإسلام وأبطنت الكفر، أولى هذه الفرق. مدرسة عبد الله ابن سبأ مدرسة من أو فرقة من هذه الفرق. الخوارج الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المرجاة الذين قال يضرهم مع الإسلام لا يضرهم مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. المعتزلة اللي حصروا الدين في الأصول الخمسة. الشيعة أو الروافض وهم ليسوا فرقة واحدة، هم فرق كثيرة جدا، لكن تجمعهم كلمة الرافضة وكلمة الشيعة، وتندرج تحتها فرق كثيرة، الإمامية الاثنى عشرية الإسماعيلية البهرة والأغاخانية والنصيرية والدروز إلى آخره. فرق مثل البهائية والقديانية، فرق مثل الماسونية والعلمانية والليبرالية، هذه فرق تخالفنا في العقيدة وتخالفنا في الأصول.
يعني فرق قديمة فرق حديثة، يعني ينطبق عليها من أمتي على أساس أن كل
على أساس أنهم يندرجون بالاسم تحت راية الإسلام. هتجد العلمان والليبرالي اسمه محمد اسمه علي، وإنه يقول لا إله إلا الله مكتوب في البطاقة مسلم، لكن يحارب دين الله عز وجل كالذي سمعناه، يحارب دين الله واتهم دين الله بالجمود، واتهم دين الله بالتخلف وبالرجعية، وأننا نحن الآن ظلاميون، والشريعة شريعة الجمود والتخلف والرجع إلى الوراء. ما هذا؟ كيف يعني؟ هذه كلها فرق. أما الجماعة فأن تكون على الحق ولو أن تكون وحدك. الحمد لله نحن أهل السنة والجماعة، وإن اختلفت آراؤنا واختلفت اجتهاداتنا، مثلا عندك المدارس المتبوعة الفقهية مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ولكن في الأخير أهل السنة وجماعة، إخوان مسلمون وجماعة إسلامية وجمعية شرعية وأنصار سنة محمدية، تبليغ ودعوة، في الأخير أهل سنة وجماعة، اتفاق على العقيدة وعلى الأصول مع اختلاف وجهات النظر. اختلاف وجهات النظر، اختلاف في الآراء، اختلاف في السياسات، تنوع الآراء أو تنوع الأحزاب، هذا كما يقال
الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، يندرج تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن هناك أدب الخلاف وفقه الخلاف، وإذا عرف أدب الخلاف وفقه الخلاف فلا يكون هناك خلاف، فلا بد أن يفرق الناس بين الفرق وبين الجماعات، ولا بد من معرفة أدب الاختلاف في مثل هذا. وتبقى القضية التي أثيرت في الفيديو، يعني لا تجعل المجال لي يعني أغلب إخواني في الكلام، أترك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك
دكتور شهاب.
الله يكرمك.
جمع ما عندك.
هو الأخ اللي اتكلم في الفيديو ده
ولا لا؟ مش أخ.
خليه أخ منه. ما فيش مشاكل يعني. المعنى في بطن الشاعر. هو اسمه نبيل عبد الفتاح فيما أذكر. ده كان واحد من ضمن الإخوة المثقفون الذين قابلوا فضيلة شيخ الأزهر وجلسوا معه وخرجوا يتغنون بالأزهر بعد أن كانوا يلعنونه قبل أحداث يناير. وهذا أيضا من ضمن الذين شاركوا في الوثيقة والاحتفال بها. إذا ظهرت لبة الوثيقة ولبة المثقفين وما شابه ذلك. حضرته بيقول عقل ماضوي، وبيقول أفكار قديمة، دي مصطلحات، والقوى الظلامية دي مصطلحات كانوا بيضحكوا بها على الناس زمان. ونقول له دلوقتي بان وانكشف الغطاء وأصبح الناس يفهمون ويميزون. يعني خد عند حضرتك بقى، أقول له العقل الماضوي والأفكار القديمة والقوى الظلامية اللي بتتكلموا عليها. إذا كنا نتكلم عن السلفية ودل الحرب معاها بصورة شنيعة في الجرائد الآن، وقولوا قوى ظلامية وكذا وكذا، أنا حد لحضرتك أسماء، وخد بال من حضرتك، قول بقى أنا عايزهم يقولوا الظلامية هي إيه؟ بتحارب الدنيا يعني؟ الحمد لله ده احنا بنقول أصلح لي دنياي. وبعدين ده احنا لو مسكنا صور القرآن الكريم، هو بيقول القرآن هم بيعنون بالعقل الماضوي الشريعة الإسلامية وما ينتمي إليها، هنلاقي ان الاسماء صور القرآن لوحدها فيها علوم الحياة بأسرها. يعني لما تيجي لصورة البقرة والفيل ده علم الحيوان، اما تيجي للنحل والنمل والعنكبوت ده علم الحشرات، اما تيجي للكهف والحجر وما على شكلتها من الصور ده علم الجيولوجيا، اما تيجي للنجم، وخد بالك الطور برضو في اما تيجي للنجم والشمس ده علم الفلك، هتلاقي العلوم بأسرها موجودة في اسماء الصور فقط لا غير، ناهيك عن الآيات التي هي بالمئات في الزراعة وإلى آخره. فلما يقولوا عقل ماضي وأفكار قديمة وقوى ظلامية، نقول لهم ده لعبة زمان أيام ما كنتوا بتخوفوا الناس من التيار الإسلامي، ودلوقتي انكشفت وبانت. تعال نشوف. هبدأ بالدكتور محمد عبد المقصود، ده أحد أعلام السلفية الكبار والناس يشهدون له بالفقه، أعني أهل الفقه يشهدون بطول الباع في الفقه ويستمعون له عبر قناة الحكمة وغيرها من القنوات. هذا الرجل دكتوراه في الكيمياء العضوية، دي ظلامية؟ الله، لقد جمع بين شعبتين، بين الدنيا فعلا، وهو أحد الباحثين في المركز القومي للبحوث على مستوى عالي، ويجمع إلى ذلك علم الشريعة والدعوة. هي دي الظلامية؟ إنه يبقى معاه الكيمياء، الدكتوراه في الكيمياء ومعاه الشريعة، الدكتور محمد يسر إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، دكتوراه في الهندسة، وهو أحد المبرزين في أصول الفقه، وليه بحث خد المستوى الأول المركز ده على مستوى العالم. وبعدين ده كان ليه اختراع، والاختراع ده مسجل عالميا، ولما عرفوا ان محمد يسر ابراهيم مع الاحتفاظ بالالقاب هو شيخ من مشايخنا الكبار في الدكتوراه في الهندسه، قالوا بقى نعمل معاه لقاء في التلفزيون المصري، لما لقوا دقنه قد كده وزير الاعلام ايامها قال لا ما تسجلوش معاه بره. طيب تعالى بعد كده للدكتور محمد اسماعيل المقدم، راس السلفيه في الاسكندريه ويحترموه الناس في العالم، دكتوراه في العصبيه والنفسيه، واحد الذين تستمع اليهم وهو يتكلم في العلم الشرعي والفكر بما شاء الله. الشيخ سعيد حماد ده مهندس وكيل وزارة الاتصالات، وهو مرشح لنقيب المهندسين. بكار نادر بكار في حزب النور، واخد دكتوراه عنده 25 سنة. اجيب لحضرتك ايه؟ كلهم ما بين طبيب ومهندس وصيدلي و و و الى اخر حاجة عجيبة. هي دي القوة الغرامية؟ لانها جمعت بين الدين والدنيا. ده انا نفسي شباب السلفية يعملوا صفحة على الفيسبوك كده، ولا يعملوا برنامج عبر القنوات اسمه دين ودنيا، ويجيبوا الاسماء دي كلها، ويبندم مش قوة ظلامية.
بس بعد اذنك يا دكتور شهاب، هو برضو هيقول لك شوف جماعة المشايخ، اقول له انت قوة ظلامية، يقول لي انا معايا شهادات، وعاوز تقول له انا 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 ما بعملش ظلام، انا بعمل نور، انا بعمل راحة للناس، بعمل خير للناس، بريحهم. ما هو ما انت تيجي يقول له ايه مثلا الاختلاط، هو بيعمل اختلاط، بيعمل اثارة للشباب، الشباب مش متجوزة، الشباب متبهدلة، بتعمل جرائم. طب انت بتقول له ما تختلطش، او امنع الاختلاط الا لضرورة، تعبت مرة واحدة وريحت بيت حياته، ده نور مش ضرورة، وهكذا.
نعم.
انت بتسمعه اغاني والاغاني تهيج مشاعره، ثم يغتصب اختك
يحترق بنارها
كويس. انما لو انت تعبت خليه يسمع قران يعني هو عاوز نديله المنهج مش نقول له اشخاص ما الاشخاص يعني لا بس لما يكمل
لا انا اعني مش بقى
انا معاك انا مبسوط من اللي انت قلته
انا بقول لهم على ارض الواقع عليهم متفاعلون في مجالاتهم وبيمارسوا اعمالهم
هم مهره في المجادله والمناظره بقى. عاوزين احنا نبقى ايه نستفيد بعلمك في انك انت ننشن عليه ننشن على الجبهة بتاعته كده هنا
ما هو تفكيك المصطلح ناف كلمة اقول له ما ضوي يعني ايه قديم يعني ايه ظلام يعني ايه ماذا تعني بالظلام ان هو يرجع الى الله عز وجل ولا يتبع هواه ماذا تعني بالظلام ان المرأة تمشي تعرض جسمها يعني انا بتحدى اي واحد عنده بنت متبرجة او زوجة متبرجة وهو ماشي في الطريق وشافها من ظهرها الم تثور شهوته ومش هيعرفها من ظهرها طيب ما انا هبدأ صحصح ده فيه اقول له انت تنظر اليها وتميل اليها ساعة لا تعرفها وسط عشرات من النساء ثم تكتشف انها بنتك وقد اشتهيتها في الحرام وهي ابنتك التي تلبس البنطال او تلبس الضيق هي تراها في مقومات امرأة اخرى فكأنك تنظر الى ابنتك هصحصح فيه هذا الامر. ارجع بقى الامر تاني اللي هو مسألة الاخ اللي اتصل واستاذنا رد عليه في مسألة الفرق بما لا مزيد عليه لكن هم بيقولوا ان في اختلاف شديد وبين التيارات الاسلامية انا بقول ده برضو بين التأثير بالجرايد انما امهم واحدة ام الاحزاب الاسلامية الشريعة الاسلامية وهم اولاد بررة بها والاولاد ليسوا سواء في البر فبعضهم يقترب من البر الكامل وبعضهم له درجة من درجات البر فامهم الشريعة وهم بها بررة يقتربون منها ويبتعدون وان كان بينهم اختلاف فاستاذنا ركز وبعيد تاني كلامه تأكيدا عليه ان هو ليس خلافا في الثوابت واننا نريد ان نصل الى غاية عظمى وهي الشريعة الاسلامية نور وحياة للعالم كله لكن اختلافنا في المتغيرات او الوسيلة ممكن ناخد يعني مثلا نستفيدكم نقول هناخد الطريق الجوي ده اسرع ووصلنا للغاية الاخوان يقول ده احنا ناخد البري ده احسن عشان يعمل كذا لكن في النهاية المحصلة هتبقى ايه هتبقى واحدة ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين ينطقون بالحق ولا يدرسنا بس برضو ارجع برضو هو في اخ اتصل ظلم الازهر قال ان دي مشكلة بيننا وبين الازهر وان كانوا فين وما كانوش فين اقول له يا اخي الله يهديك ويهدينا جميعا فرق بين الازهر كمؤسسة كان يكمم صوتها باعتبارات معينة وبين الازهر كرجال جبهة علماء الازهر على سبيل المثال طالما نطقت بالحق الى ان حلت وعندنا علماء كثيرون في الازهر ما زالوا ينطقون بالحق ويجأرون به وتعرضوا في أجسامهم وأولادهم وأعمالهم إلى الرفد من الجامعة وإلى ومنهم من مات بالذبحة الصدرية بعد أن رفد من الجامعة ومنهم فالأزهر برجاله الحمد لله كثيرون منهم مبثوثون في أرض مصر فيما قبل أحداث يناير وفيما بعد أحداث يناير وهم يقومون لله بالحق لكن نسأل الله عز وجل أن يرجع الأزهر في مؤسسته بوجهه الذي نريده.
جزاك الله خيرا شكرا دكتور شهاب الدين ما احنا جايين لحضرتك كلمة مع
تعليق بس على الفيديو
علق كما تحب
بس بتحضرني كده ايه يعني اللي بيقول على الاسلام انه موضوي وانه ظلام بتاع يقول الله سبحانه وتعالى بقى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله يأبى الا ان يتم نوره ولو كره الايه الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللي يقول ظلام يقول واللي يقول قوة مدويه والاسلام جاي الاسلام ده بتاع ربنا لا الاستاذ اللي كان بيتكلم ولا حد ولا غيره هيقدر يقف وربنا سبحانه وتعالى هينتقم منه. شكرا
جزاك الله خير دكتور صلاح
الله يبارك فيك. هو الرد بس على نبيل عبد الفتاح وكل من يصفون الشريعة انها رجعية وظلامية احنا نقول لهم صفوها كما تشاءون. الشريعة الاسلامية مغيبة من مئات السنين من ساعة ما سقط الخلافة وبعدها تبدلت الأحكام. عملتوا إيه أصحاب التنوير؟ وشاء الله عز وجل أن يفضحكم بسياساتكم عقب 25 يناير بانت السرقات وبان النهب وبان الفساد وبان وبان وبان. هذه شريعتكم لم تجربوا شريعة الإسلام. نبيل عبد الفتاح ده موليد ما بعد 56 او مواليد 56 في الخمسينات يعني وده طبعا متأثر بالفكر الماركسي لانه ده خريج اقتصاد وعلوم سياسية وكل بتوع العلوم السياسية يتهمون ان يقول مفيش فكر سياسي اسلامي. الفكر السياسي الاسلامي السني
دول مش عارف ال 23 سنة بتوع الخلافة وجاب لهم مش عارف ايه النبوة, ودول ما حقبة بسيطة ما نقدرش نحكم بيها ونستنبط ونطلع من نؤصل عليها نظرية سياسية إسلامية. فانتوا قولوا لنا طب ماشي الشريعة دي انتوا بتصفوها بهذا الاوصاف اللي هي بريئة منها, انتوا قولوا لنا شريعتكم انتوا عملت ايه مئات السنين. طلعت امراض وجهالة وسلب وسرقة وفساد اداري واخلاقي وحكم وبتاع, يبقى مين بقى اللي شريعته ظلمية؟ ومش هندلل احنا على يعني احنا مش محتاجين نقول لهم عظمة الاسلام كذا عظمة الشريعة كذا.
طب ممكن انا ليا طلبين في الاخر. الطلب الاول, انا بلاحظ دايما ان معظم الفضائيات الاسلامية يعني برنامج حضرتك وهو رقم واحد في السبت في ميزان القرآن, برنامج خالد عبد الله مصر الجديدة, برنامج وسام عبد الوارث مصر الحرة, الملف والعدسة في برنامج الرحمة في قناة الرحمة, بلاحظ ان معظم النقل في الجرائد عن المصري اليوم الشروق الدستور اليوم السابع الكلام ده. طيب احنا معذورين في هذا الامر وهي اخبار احنا عايزين نرد عليها ونبينها. انا نفسي على التوازي بعد ما ظهر عندنا جريدة النور والحرية والعدالة وجريدة الفتح وجريدة الرحمة, ده بقى عندنا اربع جرائد دول انا اذكر وصوت بلدي بتاعت الاستاذ ابو اسلام احمد عبد الله, ادي خمسة فيها اخبار وعناوين جذابة, فاحنا عايزين ناخد منها عناوين ونحط اسم الجريدة. يعني مثلا ورد في جريدة النور فيبدأ الاسم يتكرر على مسامع الناس, ما احنا عايزين نعمل ترويج اعلامي لهذه الجرائد فهي صوتنا. يبقى الجرائد الإسلامية هذه الخمسة, النور الرحمة الحرية والعدالة الفتح صوت بلدي, ناخد منها بكثرة ويبقى العنوان موجود فيبدأ الله ده في جريدة اسمها كذا, يبدأ يروح يطلع على العنوان ويشوفها. والجرائد الإسلامية نفسها أنا عايزها تواكب الزخم الإعلامي, يعني العناوين اللي بتنزل في المنشطات بتاعت الجرائد الليبرالية لازم يكون في عناوين زيها بالضبط في الجرائد الإسلامية, ويبقى في صفحة كاملة في كل جريدة منها تحت عنوان وجها لوجه, يجيبوا القصاص ورد في جريدة كذا كذا والرد كذا, ما نسكتش, يبقى لازم يبقى فيه اخذ ورد فيها. ادي اول حاجة انا بحب ان هي تكون ايه موجودة باستمرار في الـ في الـ في, في برامج التوكشو الاسلامية. الامر الثاني بقى, وده انا كعهدي بحضرتك في اكثر من متابعاتي يعني في اكثر من لقاء, بتحاول تجمع على قدر المستطاع جميع الاطياف, فانا عندي عرض لحضرتك تجمع رؤساء الاحزاب الاسلامية. احنا ما شفناهمش مجتمعين لحد دلوقتي ولا حصل ولسه ما شفنا والفن حق
لا اجتمعوا مرات
الرؤساء كلهم, يعني الدكتور محمد
رئيس اهو,
اما الدكتور عادل عفيفي خلاص, لا الدكتور لا. محمد مرسي, الدكتور عماد عبد
الغفور, اجتمعوا عشرات المرات.
طب يبقى انا ما شاهدتش بقى.
اجتمعوا لان هو في التحالف كانوا في مرحله,
اجتمعوا مع حضرتك.
لا مش هنا,
لا انا اقصد مع حضرتك.
انا بحسب
اللي هم اربعه احزاب خمسه احزاب سته احزاب يجوا مع حضرتك في مائده مستديره في الوقت ده هو بالذات, لان دلوقتي بيلعبوا على ايه على عمليه الخلخله بينهم.
مش هيبقوا فاضيين, مش هيبقوا فاضيين, ده هم
ده لازم يفضوا يا استاذ الكريم, لازم يفضوا لهذه الحلقه.
نرحب,
لازم يفضوا لهذه الحلقه وتبقى حلقه على مستوى جيد ويعد ليها, وهي حبذا لو تواصلت حضرتك بمعرفتك مع الشيخ حسان وقناه الناس تبقى حلقه يتفتح ليها القنوات الاربعه.
والله يا ربنا
يبقى اتحاد, واما عملناش كده اوجب الواجبات على الاعلام الاسلامي. والله لو لم تفعل القنوات الإسلامية هذا اللقاء مع رؤساء الأحزاب الإسلامية
احنا نرحب ونتمنى, احنا نرحب ونتمنى,
يبقى في تقصير. فحضرتك تاخد المبادرة كعهدنا بك والعرض للقنوات الإسلامية كلها لكي تبث بث مباشر لكل
نسعى فيها ونقبل. إن لم يأتي الرئيس فليأتي نائب الرئيس, فإن لم يأتي نائب الرئيس فليأتي المتحدث الإعلامي. أما فكرة التجميع, احنا عملنا حملة لم الشمل لما شملنا
دي برضو لا تيأس منها, لكن برضو مع التركيز في دعوة القنوات الإسلامية لتخلص ذمتها أمام الله وأمام جمهورها, عشان يبقى لقاء الناس كلها كلمة موحدة لرؤساء الأحزاب أو نوابهم.
ما نحن إلا يعني شيالين لعلمكم ولحضراتكم, وإحنا أنتوا اللي بتتكلموا وأنتوا الألسن وأنتوا العقول, ونتمنى يعني ننتفع أنا وأخواننا المشاهدين بالكلام الطيب اللي حضراتكم قلتوه. جزاكم الله خيرا, أجهدناكم ولقاء مميز. في تعليق؟
أتفق مع الدكتور شهاب, وعاوز أوصل طمأنينة للجمهور الشعب المصري. أنا كثيرا ما أسأل عن مسألة الأحزاب ومسألة أنه في إخوان وفي سلفية والتعددية الحزبية. التعددية الحزبية قد تكون مسألة سياسية أو قد تكون مسألة من جنس الضرورات, لكن الذي أريد أن أطمئن به للشعب المسلم أن هناك تعاون بين هذه الأحزاب الإسلامية بفضل الله, لكن أحذر من نزول عضو سلفي مثلا ضد عضو إخواني. لا ينزلوا ده في دايرة وده في دايرة، أو إخواني وسلفي بس ده فئات وده عمال. إنما أرجو ألا ينزل في دايرة واحدة واحد إخواني فئات والتاني سلفي فئات. أنا كواحد من الشعب هنتخب مين؟ إن كان أنا شخصيا بقول هنتخب واحد من الاثنين، يعني لأنه ما دام هو واجهة واحد نازلين للإسلام ولتطبيق الشريعة الإسلامية، فأنا لا يعنيني إن هو سلفي أو إخوان، لكن المرجو من الأحزاب الإسلامية إنه في ظل التنسيق في الفترة الأخيرة إنه ما يكونش فيه اثنين نازلين في دايرة واحدة إسلاميين ضد بعض من جنس الفئات أو من جنس العمال على المستوى الفردي طبعا،
لأن القائمة مش
هيضرها،
القائمة مش هيضرها،
القائمة
ينزل القائمتين في نفس الدائرة مش هيضرهم، لأن هياخد على مقاعد عدد الأصوات، إنما في الفردي هو ده اللي هيضر اللي حضرتك بتأكد عليه.
عاوزين نقول نطمئن الناس ونقول لهم اعملوا كده، ونقول للأحزاب برضه ما يتنزلوش اثنين إسلاميين ضد بعض.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
أخيرا دكتور تفضل. معلش عايز أقول للأخ بتاع الأهرام اللي كان بيتكلم، ودي يمكن اول مره ابلغ معلومه للمجلس انا على القوات المسلحه، بقول يعني كما لما انت مثقف كده قوي بتقول الـ 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 الاسلام ظلامي وماضيين وبتاع، عايز اساله يعرف ايه عن فرسان مالطا وبلاك ووتر؟ ودي
لا ده احنا الموضوع ده يعني هنعمل له حلقه. شوف انت هتبقى المره الجايه معانا امتى؟
انا يعني كنت كتبت عده مقالات فيه
لان ده موضوع فتحناه يعني مش هتروح
بس عشان مشايخ يعني عشان نشد الساده المشاهدين. شركه بلاك ووتر دي شركه متخصصه في قتل المسلمين، وكانت موجوده بتعمل في العراق وتتلذذ بتعذيب المسلمين ثم قتلهم، شغلتها كده قتل المسلمين لان هم مسلمين. ودي جايه بقى ايه امتداد لحاجه اسمها فرسان مالطا. فرسان مالطا دول نشأوا بعد الحروب الصليبيه، مهمته يتقربوا الى الله بقتل المسلمين، يعني من غير حاجة كده قتل المسلمين لانهم مسلمين، دي قربة الى الرب يسوع المسيح عندهم. العجيب بقى والمؤسف في الامر اللي المجلس العسكري ما عرفوش وحضراتكم ويمكن السادة المشاهدين، ان سفارة فرسان مالطا دي ليها سفارة موجودة في القاهرة، يعني مالطا ليها سفارة في القاهرة كدولة. يجي الخارجية يقول لك لا اصل فرسان مالطا دي منظمة دولية ومن حق منظمة دولية كلها فرع هنا او سفارة. السفارة دي موجودة في 14 شارع هدى شعراوي، نحن طالب بإغلاق هذه السفارة، سفارة فرسان مالطا دي متخصصة في قتل المسلمين، وان شاء الله نخصص هذا الموضوع. يا ريت يكون عندنا حد متخصص من الخارجية يقول لنا امتى بقى الناس دول. للأسف شركة متخصصة في قتل المسلمين لكن لها سفارات في 6 دول عربية من ضمنها مصر، والسفارة بتاعتها في شارع حدى شعراوي رقم 14.
شكرا دكتور عادل، جزاكم الله خيرا. اخواننا المشاهدين، لعل يعني انا الثمرة اللي طلعت بها انه في الاخر كيف يتحول المسلم العادي الى مسلم ايجابي. اتقال كلام كتير في اللقاء، لو فضلت انت سلبي مش هتستفيد ومش هتفيد والبلد مش هتستفيد، لو بقينا ايجابيين هنقدر نستثمر كل العلم اللي قالوه علمائنا والنصايح اللي اتقالت والفوائد اللي اتقالت، لان هنفعلها ونطبقها. وما دمنا تحت مظلة القرآن والسنة فاحنا اكيد من الفرقة الناجية، او احنا الفرقة الناجية، بس هننجو مش بالتصنيف ده وخلاص، بالعمل الفردي والجماعي والمؤسسي والحاضر والمستقبلي والمخطط ان شاء الله. اتمنى ان حد من علمائنا يدعو لنا في نهاية اللقاء.
تفضل استاذنا دكتور عمر.
اتفضل.
لا لا ازاي،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجنب مصر ويلات الفتن.
آمين.
اللهم
آمين.
جنب مصر ويلات الفتن.
آمين.
اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين.
اللهم ول علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك.
اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمة المؤمنين. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من أهل الطغيان وأهل الفساد وأهل الكفر الظالمين المعتلين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلح أحوالنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تفرج كروبنا وأن ترزقنا النصر على أعدائنا. اللهم حكم فينا شريعتنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حي.